السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. الحقيقة المشكلة اللي موجودة معنا النهاردة هي مشكلة يعني برضو كعادة المشكلات التي يناقشها القرآن الكريم، هي مشكلة يعني لها مظاهر كثيرة وحضر حضور كبير جدا في الواقع بتاعنا، لدرجة ان يعني يمكن انا المشكلة برزت في ذهني في موقف، وبعدين في موقف تاني لقيت برضو المشكلة بتظهر تاني، في موقف تالت رابع خامس، قعدت كده يعني ببساطة احاول اتتبع مظاهر حضور المشكلة دي في الواقع بتاعنا، لقيت ليها مظاهر حضور كبيرة جدا. يعني هو معنى او هو فعل ما او هو خلق ما بيصدر من بعضنا. لما قعدت اتبع الخلق ده لقيت انه حاضر، يعني لقيت انه حاضر في بيوتنا، حاضر في علاقاتنا طبعا المشروع، يعني حاضر في مجتمعاتنا، حاضر في اماكن كثيره جدا، يعني حاضر حضور رهيب الحقيقه، حاضر على مستوى علاقتنا بالله سبحانه وبحمده، حاضر على مستوى علاقتنا بالإسلام، على مستوى علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، على مستوى علاقتنا بالكتاب الكريم، حاضر على مستوى علاقتنا بالصالحين اللي من حوالينا، حاضر على مستوى علاقتنا بأبائنا بأمهاتنا بزوجاتنا، حاضر على مستوى علاقتنا بأبنائنا وبناتنا. حاضر حضور طاغي جدا، يعني ويعني مش عارف، يعني أنا بدأت أحس كده إن كأني يعني إيه محتاجة يعني أجمع كده الحاجات دي وأعمل حاجة كده أشبه بإيه بالأوبئة الإيمانية، أوبئة إيمانية. الحقيقة يعني المشكلات دي ليها طابع الوبائية، يعني هي مش مشكلة مثلا اللي هو بنلاقيها عند واحد ولا اتنين، دي حاجة بتاخد شكل الإبيديميك وبتاخد شكل الإبيديميا والبانديميا، يعني حاجة فعلا وبائية بشكل رهيب. لو إذا كان مثلا نعتبر إن نقول بقى إن كورونا ده مثلا يقولوا عليه مش عارف وباء عالمي مش عارف إيه، يعني يونيفرسال إبيديميك أو إبيديميا، وفي حاجة تحمل عليها بانديميا، يعني بلاقى فيها صفة وبائية بتتجاوز الأمكنة وتتجاوز الأزمنة. وفي عندنا حاجة اسمها الإنديميا أو حاجة إنديميك يعني متوطن، فمش عارف، حاسس ان في بقى كده حاجات هي واخده طبيعه الاوبئه في الحياه الطبيه او الاوبئه على مستوى الابدان. هي اوبئه صراحه ايمانيه، هي اوبئه اخلاقيه، اوبئه اجتماعيه، حاضره حضور كبير جدا الحقيقه. يعني ما اذا كانت الاوبئه دي بتؤثر على انسان الابدان، فالاوبئه الاخرى بتؤثر على انسان الايمان وانسان الوجدان، يعني بتؤثر على القطعين دول في حياه الانسان. الأوبئة دي منتشرة جدا، وللأسف كمان إنها متوطنة، يعني لها صفة إنها يعني بتتخطى الزمان، فممكن تبقى موجودة في يعني زمان والتاني والتالت والرابع، تتخطى المكان من مكان للتاني للتالت، وتتخطى الإنسان وتتخطى الميدان كمان، تتخطى ميادين كتير. مهم، فالحاجة اللي هنتكلم عنها النهاردة أو المشكلة اللي هنتكلم عنها النهاردة ليها الصفة دي في الحقيقة. طيب خليني احكي لكم مثلا كده مشهد او مشهدين ونشوف، او احكي لكم صراحة اول ما ظهر عندي المشهد يعني او جه في دماغي جه ازاي، واحنا نشوف يعني الكلام ده ايه وممكن نسميه ايه. يعني النهاردة مثلا ممكن رجل عنده امرأته، الست دي هي امرأة صالحة في الجملة، ومثلا مؤدبة محترمة اخلاقها كويسة، امرأة او يعني انسانة، فاكيد هيكون اقصى حاجات، ممكن مثلا يكون هو زوجها عايز حاجات معينة تخصها كامرأة، بس مش لاقيها حاضرة فيها قوي، تمام. بس في حاجات كتيرة لا تقدر بثمن، فيها مثلا من العفاف ما لا يقدر بثمن، امرأة عفيفة. فيها مثلا من الأدب والاحترام ما لا يقدر بثمن. فيها من حسن التباعد ليه واحترامه كرجل ومش عارف وإدراكها للرتب في الأسرة، إن ده الرجل وهي مرأة، وهي امرأة يعني، وحفاظها على نسيج الأسرة ووضعه الطبيعي ما لا يقدر بثمن. فيها من حرصه على بيته وعلى عياله ما لا يقدر بثمن. فيها من حفظه ليه في غيبته ما لا يقدر بثمن. فيها من قنوتها ليه وخضوعها ليه وطاعتها ليه ما لا يقدر بثمن. فيها حاجات كتير الحقيقة ما تقدرش بثمن، لكن فيها حاجات تانية أكيد ناقصة ومش موجودة، تمام. المهم هذا الرجل عينه حاضرة دايما على الحاجات اللي ناقصة في مراته، الحاجات اللي هي مش حاضرة عندها، لدرجة الحاجات دي بتتضخم بشكل كبير جدا 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 حتى لا يكاد يرى إلا هذه الأشياء. وبعدين يقوم بقى تحصل بينهم إشكالات. المهم فيجي في لحظة كده يعني بصورة أو بأخرى يخسر مراته دي، أو هي نفسها كست بقى تحملي كتير وتقبل كتير، فتضج بقى، تضج، فتيجي في لحظة تقول أنا مش هستمر في هذا النوع من العيش مرة أخرى. يجيبوها يمين شمال فوق تحت خلاص. سبحان الله بقى، أنا حضرت مشهد زي كده من فترة، يعني ربما من شهور، فتخيلت الراجل ده. وسبحان الله أول ما تخيلته، يعني أول ما جه في راسي على طول، إن كانت حاجة حضرتها عن قرب يعني، أول ما جه في راسي على طول جاء في راسي الآية دي اللي هي المفترض احنا هنتكلم عنها النهاردة. سبحان الله يعني حضرت حضور كبير كده كأن الآية دي بتوصفه يعني. طيب ده مشهد يعني خلينا نشوق به للي احنا عايزين نتكلم عنه. بعد كده قلت طب يعني ماشي خلاص، مشهد وظاهرة وعدت. صراحة ساعتها الظاهرة دي نورت في راسي قوي، وقعدت ادور اشوف لها مظاهر، لقيت لها مظاهر كتيرة جدا جدا جدا. رحت بقى لمشهد برضو كان يعني شفت حضرته بعدها، مشهد اجتماعي. المشهد ده تخيلت فيه ولد او بنت عايشين في اسرة ملتزمة، يعني الناس بتسميها اسرة ملتزمة. وصراحة خلينا نكون واقعيين، يعني النهاردة في حاجات، أيوة أنا لما أقعد النهاردة في المحاضرات أتكلم على الملتحين والمنتقبات وأقول الملتزمين والملتزمات، وإحنا فينا مشاكل وفينا أفات وفينا وفينا. ليه؟ لأن إحنا الحقيقة عايزين نكون في أبهى صورة ممكنة، وعايزين نتطهر على قد ما نقدر، وعايزين نرتقي بكل ما أوتينا من قوة. من الآخر عايزين نبقى يعني كائنات تليق بأنها تنتسب لله سبحانه وبحمده. احنا عايزين نكون فعلا يعني على مستوى الشرف اللي ربنا شرفه لنا، بان احنا يعني نسبنا ليك عباد ليه، انتسبنا للدين ده، انتسبنا للكتاب ده، انتسبنا للرسول ده. فاحنا بنحاول عشان كده يعني نفسنا دائما نكون في ابهى صورة. لكن ده ما يعنيش بقى ان النظرة الدونية لهذا المجتمع، لا يعني معذرة يعني المجتمع بتاع الاخت مثلا المحجبة دي او المنتقبة، معلش يعني إذا كان فيها خلق واحد وحش، اتنين تلاتة اربعة عشرة، لا معلش بقى غير المحجبة وغير المنتقبة، تمام، بيبقى فيها مية وألف. إنما بقى في الجملة كده طبعا، بما إن الميكروسكوب محطوط على المحجبة أو المنتقبة أو على المسلمة بقى في مواجهة غيرها، لما نيجي نبص عليها كده في الجملة، وطبعا الميكروسكوب محطوط عليها ليه؟ لأن ده إشكال نفسي أصلا، إشكال نفسي، إن دايما الإنسان اللي بيعمل حاجة حد مش قادر يعملها دايما النفس بتحاول تركز على أخطائه عشان يوهم نفسه أن أنا أحسن منه. فدايما مثلا غير المحجبات مركزين على أخطاء المحجبات، لأن هم شايفين المحجبات أفضل منهم لا شك، بس بيحاولوا يوهموا نفسهم أن هم أحسن، بأن هم يقولوا لا إيه لازمة الحجاب يعني وأنا بكذب، إيه لازمة الحجاب وأنا طب ما تتحجبي أنت وما تكذبيش، إيه لازمة الحجاب وأنا مش عارف أخلاقي وحشة، طب ما تتحجبي أنت وتورينا الأخلاق الكويس. لكن هو للأسف الشديد ايه فايدة اللحية يعني، وهو يكون مش عارف ايه كده وايه كده وايه كده، يعني ما تلتح انت وورينا يعني مش مشكلة. ايه يعني فايدة الناس اللي بيصلوا في الجوامع مش بيصلوا في الجوامع، وفي الاخر هم مش عارف بيعملوا ايه في شغلهم مش بيعملوا ايه في شغلهم، طب انت صلي في الجوامع وورينا اللي في شغلك. لا، لكن هو بيحاول يوهم نفسه ان هو ايه، احنا قلنا مرارا وتكرار في محور اسمه محور النسك، محور اسمه محور الخلق، خلاص دي احنا ما ننساش ده، وده ده مهم وده مهم. فهو بقى بايه القصور اللي حاصل في محور الخلق اللي موجود عند الرجل الملتزم ده؟ هو الملتزم ده ملتزم بايه؟ في الغالب بالنسك، يعني احنا للاسف الشديد، وده من القصور اللي حصل في المجتمع بتاعنا، ان بقى الملتزم تصنيفه طبقا للنسك مش للخلق. فبقينا ممكن نعتبر ان فلانه دي ملتزمه او فلانه دي مستقيمه او مش عارف بقى شيخه، يعني على اعتبار انها لابسه حجاب شرعي، تمام، وعلى اعتبار انها بتحافظ على الصلاه في جماعه، وعلى اعتبار انها مش عارف بتقول الاذكار وبتصوم اثنين وخميس، فكده اعتبرناها ملتزم او مستقيم. ده محور كله على بعضه محور النسك. بس في محور خطير تاني اسمه محور الخلق. احنا ما بناخدش بالنا ان التقييم عند الله او الدين اصلا في محور نسك ومحور خلق اصلا. لكن من الاشكالات الكبيره اللي حاضره في مجتمعنا ان الالتزام بيبقى على حسب محور النسك مش محور الخلق. فبناء على محور النسك بنعتبر ان دي ملتزمه ومستقيمه وتمام، هي نفسها بتتوهم انها كده ملتزمه 100% حتى لو محور الخلق صفر. والمجتمع من حواليها بيتعامل معاها لانها ملتزمه حتى لو محور الخلق ايه؟ صفر. لكن هي نفسها لو عندها خلل في محور الخلق وتقول يا جماعه لا انا مش ملتزمه زي ما انتم بتقولوا، انا ملتزمه ببعض الحاجات. الاشكال ان انا نفسي اتوهم بعد وقت ان انا بقيت شيخ بقى وملتزم وفي زي، وانا كده بقيت في رتبه الامام احمد على اعتبار ان انا ايه؟ ان انا بقى التحيت وقصرت جلابيتي وحطيت سواك في جيبي وفي جيب الشمال ومصحف في جيب اليمين والصلوات في جماعه وتمام زي الفل، انا كده اصبحت ايه؟ انا اصبحت كده خلاص انا بقيت شيخ. لا، انا كده الحمد لله تطورت في محور، تطورت وتطهرت في محور النسك. في محور خطير اسمه محور الخلق. فين المحور ده بقى؟ وانا اتكلمت على الاشكاليه دي قبل كده حتى في مثلا في واحد بيفكر في واحده يتجوزها، او واحده متقدم لها واحد، او واحد هيشارك واحد، او واحد بيحكم على واحد. ما ننساش محور النسك ومحور الخلق. وقلت المجتمع غريب، المجتمع بيعتبر الالتزام هو محور النسك بس، ومجتمع تاني خالص اللي هو بقى عنده كسل في موضوع النسك ده ومش عارف وايه وبتاع، بيحاول يصور ان الاسلام خلق بس والنسك دي ملهاش اي معنى ولا اي قيمه. ده مطلوب وده مطلوب، ونكر على خلق عظيم، خلق مع الله، خلق مع الناس، خلق مع الله في النسك، وخلق مع الايه؟ مع الناس في الخلق. خلاص، مهم. فالشاهد يعني ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. النسك والخلق دول حاضرين ودول حاضرين، يعني الثنائيه دي حاضره في الوحي على طول الخط. فالشاهد اللي اقصده هنا ايه؟ اصبحنا النهارده بينظر على مستوى النسك ويعتبر ده الالتزام، والخلق لا مش مهم، او العكس بقى، ينظر على مستوى الخلق ويعتبر الالتزام والنسك ايه؟ مش مهم. تمام. فالنهاردة اللي عندها إشكال في النسك دايما بتبقى حاطة اللي عندها اللي نجحت في محور النسك تحت الميكروسكوب، وبناء عليه بتقول ادي شيخة ومش عارف ايه. طب خلاص انت الحمد لله ربنا او يقول لك يا عم اهم حاجة في الدين الاخلاق، ايه يعني لازمة ان انا بصلي ومش عارف ايه ولبس الحجاب ولبس الحجاب وبتروح وتعمل، وهي اصلا اخلاقها مش عارف مالها. لا، انت هي نجحت في نقطة واخفقت في نقطة تانية، مفترض ان احنا يعني نشجعها على اللي هي نجحت فيه. وده برضو جزء من اشكالات تقييمنا للناس برضو، ان في اوقات مثلا لما نلاقي واحدة مثلا محجبة او واحدة منتقية. انا اذكر ان في اخت فاضلة في مرة هي يعني الحقيقة مش ملتزمة تماما يعني، لكن هي في لحظة حماس كده وفي وسط بيئة طيبة ارتدت النقاب. المهم طبعا بعد ما ارتدت النقاب هي لا تزال الحقيقة يعني ما تطورتش في النسك جامد ولا تطورت في الخلق جامد، لكن بعد ما ارتدت النقاب فبقت بتصدر منها في المحيط اللي هي شغالة فيه او المحيط اللي هي بتحتك به تصدر منها تصرفات كده يعني ايه ما تليقش بالمفترض بالنقاب، او بمعنى ادق يعني ما تليقش بواحدة محجبة. فبعض الناس طبعا كالعادة إيه ملوش لازمة النقاب بتاعك، اخلع نقابك احسن، انت مش عارف ايه، انت كذا انت كذا، حياة بشكل يعني مستفز. فجت في مرة فعلا بعتت لي رسالة وسألتني دكتور أنا عارفها يعني، هو أنا فعلا يعني أحسن أخلع النقاب؟ هو أنا فعلا نقابي ده ملوش أي لازمة؟ هو أنا فعلا ملوش معنى خالص إن أنا يعني محجبة أو متسترة؟ طبعا أنا فهمت إيه اللي حصل يعني، فقلت لها لا، قلت لها الحقيقة دي نقطة ودي نقطة. أنا افترض إن أنا بتاجر في 20 سلعة وانا خسرت في 19 سلعه وعندي سلعه بتكسب، يعني باي منطق اقول هي خربانه طالما ال 19 ما بيكسبوش يبقى كله خسران؟ باي منطق؟ منطق غبي صراحه. الانسان ممكن يستمسك بحاجه واحده هي اللي تكون عنوان نجاته اصلا، فضلا عن ان المراه بفطرتها هي تحب الستر، زي ما اللحيه دي مثلا بالنسبه للرجال استنى عشقته الذي زين وجوه الرجال باللحى. انا اذكر كده ان اخ مره قال اصلا اللحيه دي اصلا هو ده شكل الراجل، ده الشكل الطبيعي للراجل. فده ملوش علاقة أصلا كمان بمسألة إيه، يعني مسألة إنه دين ومش دين كمان، يعني بفضل عن كده فحاجة سهلة وأنا ما يعني بأجر عليها. وزي ما بنقول دايما في الحجاب بالنسبة للمرأة، وهي طالعة من بيتها عدت حسناتها شغال كأنها بتصلي، لأن دي فريضة ودي فريضة، كأنها بتصلي لغاية ما تروح بيتها تاني. فمين يرغب عن الـ عن 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 الغنيمة الباردة دي؟ مهم يعني الشاهد. فقلت لها لا، ده مفتاح أجر. وبعدين بالعكس أنت كده كمان توسعتي في 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 فريضة، الفريضة الحجاب فريضة بلا خلاف. في خلاف بقى على الـ النقاب في مسألة ان هو هل هو مستحب ولا لا، هل هو فضيلة ولا مش فضيلة، ده الخلاف. فعلى ادنى التقديرات هو مستحب، فانت بتعملي المستحب، يعني انت توسعتي في عبادة. زي واحد بيصلي الفرائض بس، واحد بيصلي كمان الايه السنن الرواتب، واحد بيصلي قيام ليل، بيصلي الضحى، حلو قوي. مين يقول له بطل بقى اصلا سنن الرواتب؟ عشان انت اساسا انت كده كده ما بتتصدقش، انت كده كده اساسا بتقول الفاظ وحش. يا اخي ما يمكن السنن الرواتب دي اللي تجبر له الحاجه دي، انت مين قال لك يعني؟ المهم الشاهد يعني، فقلت لها انت متوسعه في الحياه في الحجاب ووصلت فيه للسنن، ايه المشكله؟ ممكن الانسان فعلا في باب يتوسع حتى يصل للسنن، وفي باب تاني للاسف ما يجيش بالفرائض، او ممكن يقع في المحرم، ممكن ربنا يجبر ده بده. مهم يعني الشاهد. ايه سبب الاشكال برضو؟ في حين انها ممكن تكون يعني هي على مستوى النسك شكلها ايه، شكل واحده ملتزم، لكن نيجي على مستوى الخلق بتاعها، لا مش خلق واحده المفترض منتظر انها ملتزم، فاصبح ان ركزي. في حين بقى ان نفس الاخت دي لو شغاله في مكان وفي واحده تانية مش منتقبه خالص او مش محجبه وبتعمل زي الحاجات دي واكتر، محدش هيعلق عليها ولا حد هيوقف عندها، فمحطوطين تحت الميكروسكوب بشكل كبير، واخطائهم بتبرز بشكل كبير. عشان ما تتهوش معايا، بس ايه اللي دخلني في القصه دي؟ اللي دخلني في القصه دي بقى ان الانسان لما يكون في داخل اسره ملتزم، يعني مثلا انا افترض النهارده ان انا ابويا مثلا راجل ملتحي ومنسوب للالتزام، وامي ست مثلا محجبه او منتقبه ومنسوبه للالتزام، ابي محافظ على الصلاه، المفترض ان احنا بيتنا بيتصنف انه بيت متدين. طيب هذا البيت اللي بيصنف انه متدين زي اي بيت في اخطاء، الراجل ده هيخطئ اكيد والست دي هتخطئ، الراجل ده ممكن في مره يتعصب ويعمل حاجات لا تليق بالتزام، والمراه دي اكيد في وقتها تتعصب او يحصل منها تصرف لا يليق بالايه، بالتزام. بشر، ناس عايشين مع بعض 10 سنين 15 سنه 20 سنه 30 سنه، لازم يحصل. بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حصل في مشاكل، النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين امهات المؤمنين مشاكل، ليه برضه؟ عشان ربنا يقول لنا ان ده الطبيعي، يعني قال ان ناس هتعيش يعني 10 سنين 20 سنه 30 سنه وما يحصلش منهم مشاكل. قلت مرارا وتكرارا الحياه الاسريه او علاقه الرجل بمرأته لا تقاس على علاقه الرجل بصاحبه او علاقه المراه بصاحبته، لان في الحقيقه احنا علاقتنا باصحابنا في محور واحد بس وفي الغالب لوقت محدد، ولينا غنمها وليس علينا غرمها، واحنا فيها بالخيار يعني ممكن نتركها، فلا يقاس ده على ده. يمكن الواحد في فترات ما من عمره كده، انا اعدها صراحه سذاجه او سطحيه، ان كنت اتصور طب انا ليه مثلا ما بيحصلش مشاكل بيني وبين صاحبي فلان لسنين طويله، لكن ممكن يحصل بيني وبين مراتي، يحصل بيني وبين اخويا من النسب او اختي من النسب او ابويا حتى وامي. لا طبعا، العلاقه دي غير العلاقه دي، ده علاقه اختياريه، علاقه كده في اتجاه واحد بس، علاقه يعني الحقيقه فرص المشاكل فيها يسيره يسيره يسيره. في حين في الحقيقه ان العلاقه اللي بين الرجل ومرأته اولا علاقه متعدده الجوانب، فيها جوانب كتير جدا، فيها جوانب اقتصاديه وجوانب اجتماعيه وجوانب فكريه وجوانب كتير قوي 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 قوي. النقطه الثانيه انها في الحقيقه اطول بكتير، الاحتكاك فيها كتير واطول كتير، فرص المشاكل كتيره جدا. انت ممكن تختلفوا على حاجه بينكم انتوا الاثنين، تختلفوا على حاجه تخصها، على حاجه تخص ابنك بنتك امك امها ستك ستها خالتك، تختلفوا على البتاع الاكل في ملح ولا فيهوش، يعني حاجه كتيره جدا جدا جدا، يعني نقاط. ولذلك احنا دايما بنقول في الزواج الانسان بيجتهد على قد ما يقدر انه يختار حد النقاط الاختلاف اللي بينه وبينه قليله جدا، لان دايما كنت اقول لهم كفايه الاختلاف اللي هيحصل بعد الزواج اصلا، يعني بعد الزواج سيب بقى كل الكلام ده كده وركن على جنب خالص ماشي. وفي حاجه اخطر من ده كله، وهي ترصد شياطين الانس والجن. شياطين الجن مترصده، انت في الحديث، يعني حلم الشيطان الاكبر بالنسبه للاسره دي انها عقدها انفرط، فده بالنسبه للشيطان. فتخيلوا انتوا شيطان قاعد لاقعدن لهم صراطك المستقيم، واحد قاعد مترصد الاسره دي، كيف سيكون الحال؟ كمان نقطه، شياطين الانس ما هيسكتوش، سبحان الله. شياطين الانس دول للاسف الشديد، ما يعني تلاقي واحده تخبي بامراه على زوجها، واحد يخبب واحدة على، واللي بيخبب ده ممكن يكون احيانا اخوها، يكون ابوها، ممكن تكون اخته، ممكن تكون، وممكن يكون ابوه او امه، يعني دون امه زعلانه منها في حاجه، ابوه زعلان منها في حاجه، فايه يقول له انت مراتك عملت كذا كذا كذا، مرات اخوك مش عارف ايه، يروح هو بقى جواه بركان يخبب دون ان يشعر، وربما مثلا الوالد او الوالده بيتصور انه كده في مصلحه ابنه، هو بيأذيه دون ان يشعر. او العكس، تقول لها امال انت جوزك فين، طب ما جوز اختك مش عارف عمل ايه، هو انت مش عارف ايه، ولا اختها تقول لها كذا، او انت مش عارف، ولا اخوه، لا هو بيتصور ان هو وهو يخببها دون ان يشعر، وبيكون محب ليها، او في اوقات اصلا مبيبقاش قصده يخبب خالص، بس قصده لا خدي موقف بقى، والمفروض مش عارف ايه، وانت الله يكون في عونك، وانت عايشه كده ازاي، لانه بينظر للجزء اللي ناقصها بس، ما بيشوفش المساله على بعضها. تبقى المخببه دي ممكن تبقى صاحبتها، ممكن يبقى صاحبه. لا سيبكوا بقى من الناس المحبين اللي هم الاولياء، نروح بقى للغير المحبين اللي فعلا الناس ممكن تعينهم، تعين الاسره دي، تعين ان الحمد لله فيها ابتسام واسره جميله وفيها بهجه والدنيا ماشيه كويس وتمام زي الفل، يعينهم. وممكن اللي يعينهم دول سلفتها تعينها، اللي مش عارف عديله يعينه، مش عارف مين، عادي خالص الدنيا، الناس بتتكلم كده قدام اي حاجه، واحده شافتها ماشيه في الشارع كده ولابسه لبس حلو وشايله شنطه حلوه، الله يسهل لها، ما هي مش عارف مشيت معاهم مش عارف ايه، اصل جوزها مستتها، وممكن تكون واخده علقه في البيت وطالعه، بس ايه تعينها العينه دي خلاص خلاص يعني بوظت الدنيا. كل الحاجات اللي قاعده مترصده دي لا شك ان بتخلي للاسره، الاسره دي يعني يعني نقاط الاختلاف والمشاكل فيها كتيره قوي، اكيد طبعا لا شك. طيب الاسره طبعا بقى اللي المفترض فيها ملتزمين او على راسها ملتزم او ملتزمه كالعادة، هي في المجتمع محطوط تحت الميكروسكوب. الموجع بقى ان محطوط تحت الميكروسكوب منين؟ ممكن ما تكونش محطوطة تحت الميكروسكوب من بره، ده محطوطة من جوه، من الأبناء والبنات، من الإخوة والأخوات، من الأب والأم، حاطين الأسرة تحت الميكروسكوب بشكل كبير جدا، لدرجة ان واحد مثلا يكون عنده واحدة، عنده بنت، البنت دي متجوزها واحد شمحتاج زي ما بيقولوا كده بالبلدي عندنا، واحد يعني معرفش مش عارفش محتاج، واحد يعني واحد يعني بلطجي، واحد مش كويس، اخلاقه مش كويسه، وانسان مش عارف ايه، بس هي عايشه ومش عارف ايه، ودنيتها كويسه بس مثلا جدع شويه ومش عارف، ويكون متجوزها واحد تاني ملتزم وكويس وتمام وزي الفل، وفي حاجات كتيره كويسه فيه، يقعد يقول له مش عارف ما هو فلان وهو فلان وهو فلان، يعني ابوها نفسه، ابوها حاطط الراجل الصالح اللي مناسبه تحت الميكروسكوب، امها حاطه اللي هو لمجرد بس انه مثلا ما بيسلمش عليهم بايده، او لمجرد ان هو مثلا ما بيشاركهمش افراحهم اللي فيها اغاني ولا الكلام ده كله، اصبحت حاطه تحت الميكروسكوب بشكل مستفز جدا. اصبحت الزوجه الملتزمه محطوطه تحت الميكروسكوب في الاسره اللي مش ملتزمه دي بشكل رهيب جدا، سلفتها بقى واللي مش عارف ايه تبقى واخده حقها اكتر منها، يعني محطوطه بشكل رهيب جدا من ناس حتى بيحبوا اولادها وبناتها، حطينا تحت الميكروسكوب، حاطين ام تحت الميكروسكوب، ومتصوره ان ام صاحبتها اللي هي بقى مديها حريتها وبتخليها تطلع وتعمل وتودي ومش عارف ويتفرجوا براحتهم على مش عارف المسلسلات، ومش عارف بيفتحوا انترنت براحتهم ويخشوا على اليوتيوب زي ما هم عايزين، ان لا الام دي بقى احسن من ماما اللي هي كذا 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 كذا، وده بابا احسن من بابا. طيب معلش الكلام الطويل ده عشان ايه الظاهره، انا قلت ظاهره مثلا متعلقه بزوج وزوج، هقول ظاهره دلوقتي متعلقه بابناء في اسره ملتزم، ودي كانت الحاجة صراحة اللي استفزتني قوي ان انا اتكلم عن الموضوع ده في رسالة الفجر النهاردة. الولد اللي موجود في اسرة ملتزمة او البنت اللي موجودة في اسرة ملتزمة، البنت مثلا اللي موجودة في اسرة ملتزمة بتشوف ابوها في الجملة مثلا عايش مع امها لمدة 30 سنة او عايش مع امها لمدة 15 سنة ولا 10 سنوات، في العشر سنوات دي هي بتبص على ايه في الحياة دي؟ ما بتشوفش الحاجات الحلوة اللي في الحياة، ما بتشوفش ان ابوها بيحترم امها في الجمله، ما بتشوفش ان ابوها ده مثلا الحمد لله امها ما راحتش لقته نايم مع واحده، ما بتشوفش ان ابوها ده مش داخل عليهم سكران اخر الليل، ما بتشوفش، انا بتكلم في الحاجات الكبيره قوي الضخمه، ما بتشوفش ان ابوها ده مش سايبهم ورايح سهران وبيبعتر فلوسه وهم مش لاقيين لقمه ياكلوها، ما بتشوفش الكلام ده كله، ما بتشوفش كل المميزات اللي في ابوها ده، بتشوفش بس الا ان ابوها مثلا مشغول عنه، ما بتشوفش الا ان ابوها في مره مش عارف حصل المشكله بينه وبين مامتها فعمل مش عارف فيها ايه، ما بتشوفش الا ان ابوها بس شايف الاخطاء بس، وبناء عليه اصبحت بترى مجتمع الملتزمين ده لا انا مش عايزه واحد ملتزم زي بابا، بيجي تقدم لها حد، لا مش عايزه واحد ملتزم زي بابا، انا عايزه واحد يعني يكون ايه اوبن مايندد كده ويعني وكويس. وبعدين ايه لا الالتزام ايه الملتزمين، لا فبقت ظاهره ان البنات الملتزمات في بيوت الملتزمين مش عايزين يتجوزوا ملتزمين. بقت ظاهره ان الولد الملتزم في البيت الملتزم مش عايز يتجوز واحده ملتزمه عشان ما تبقاش زي امه، اصل امه شافها بتزعق في وقت، امه شافها مش عارف متعصبه، امه شافها مش عارف مشغوله، هو مش يعني لا هي دي بقى القضيه بقى، ما شافش في هذه الحياه والا الحاجه الوحشه بس، ما شافش كل الحاجات الجميله، اختصر امه الملتزمه في بعض التصرفات اللي يندر ان بشر يخلو منها، واختصر ابوه الملتزم او اختصرت ابوها الملتزم في بعض التصرفات اللي يندر ان حد يخلو منها اصلا. ودي طبعا دي اشكاليه كبيره الحقيقه. انا قعدت اتفكر كده في وقت حوالي شهرين كده، عمال اتفكر في قصه هو ليه مثلا، او من اسباب المشاكل اللي تحصل بين الرجل ومراته وبين واحد والتاني. طبعا كانت اسباب كتير، لكن من خلال يعني حاجات انا ربما عشتها بنفسي كده، حس انا نفسي لقيت ان من اسباب المشاكل اللي بتخلينا شكل مع بعض الناس هي ايه، هي اختصار الشخص في حاجه. ويمكن انا اشرت المساله دي قبل كده، ان انا اختصر مراتي في الحاجات اللي ناقصاها، اختصر مراتي دي بكل المميزات اللي فيها، كل الحاجات الكويسه اللي كل في اللي فيها، ببعض الحاجات اللي ناقصاها ولا اكاد ارى غيرها. ان المراه تختصر الراجل ده اللي هو فيه وفيه 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 في عيبه او مشكلته النقص. ويمكن احنا اتكلمنا يعني عن المساله دي قبل كده لما اتكلمنا عن محاضره الباكج، لما قلنا ان فكره ان الواحد بياخد الواحد باكج على بعضه. ايه اللي بيحصل بقى عند الولد الملتزم والبنت الملتزمه في وسط البيئه الملتزمه؟ ان الولد ده بيبقى عايز ايه بقى؟ عايز حد كده تفصيل، انا عايز. ولذلك تلاقيهم يعني فعلا فعلا مضطربين جدا. تقولي للبنت ها ايه رايك انت تتجوزي واحد زي بابا؟ لا 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 مش زي بابا، انا عايزه واحد يكون مش عارف قاعد فضيلي، وعايزه واحد يكون مش عارف ماله، واحد كده مش عارف روش بقى وبتاعه ومش عارف وايه وزي الشباب دول، وعادي يعني احنا برضو في يعني عادي محافظين على طاعه ربنا، بس نخرج ونتفسح ونصيف ونروح ونيجي ونتبسط. طيب ماشي، نجيب لها واحد من النوع ده. تقول له انت بتصلي الفجر؟ يقول لها لا ممكن بتروح عليه صلاه الفجر. تقول له بتسمع اغاني وتتفرج على افلام؟ لا عادي ممكن اتفرج على افلام. بتسلم على ستات؟ عادي ممكن اسلم على ستات، ايه المشكله؟ في الشغل علاقتك بصاحبتك بزميلاتك ازاي؟ عادي زمايل وحبايب، ممكن في مره مش عارف اعمل ايه واقعد اتكلم وتحكي لي نعم يعني. طب خلاص الثاني الثالث الرابع الخامس، هي عارفين بالضبط بالضبط كده بالضبط، في شارع هو بتاع موبايلات، الشارع ده بتاع موبايلات، شارع عبد العزيز مثلا في القاهره ده بتاع موبايلات تمام، وفي شارع تاني بتاع لبس، وانا رايح ادور على موبايل في شارع بتاع لبس. هو ده ادق وصف للموضوع، انها عايزه واحد اللي هو بتاع الدنيا بقى، اللي هو بيجري في الدنيا وعايز بقى عايش حياته، هي كده في الشارع بتاع اللبس بس عايزاه موبايل. لا طب ليه بقى؟ لما بتيجي بقى تختار بقى ويجي وقت الجد، لا طب ده انا بابا كذا وبابا كذا وبابا كذا وبابا كذا وبابا كذا وبابا كذا، الله الله. لما يجي الولد بقى يختار يقول لا 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 بس دي بتقول لي لا خلي بالك انا ما حدش يتحكم فيا، اروح براحتي واجي براحتي. نعم ده ماما لو بتكح بتستاذن بابا. لا 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 ده على مستوى الكلام بس. في ناس بقى لا الموضوع بقى ما بيجيش على مستوى الكلام، ممكن بيتثبت حلو قوي في فتره الخطوبه، ولما يجي يلبس بقى في الحيط بقى يتجوز، واللي هي تلبس في الحيط بقى تتجوز. يا ربي تعرف قيمه النقطه اللي كانت هي مش حاسه بقيمتها في امها، او الولد مش حاسس بقيمتها في امه، ان امه دي فيها وفيها وفيها من الحاجات الجميله يعني، وتعرف البنت قيمه الحاجات اللي كانت ايه مش حاسه بقيمتها في ابوها. ده كفايه ان بابا مش عارف اقول ايه، ده كفايه ان بابا بس كان راجل، لما تلاقي جوزها بيتخانق معاها عشان المرتب بتاعها، وابوها كان يقول لامها مفيش جنيه يخش البيت، مش هتقول لي خد جنيه انت بقى صرفها، بس مفيش حاجه اسمها فلوسك دي ماليش دعوه، ذمتك الماليه المستقله. لما تلاقي جوزها عامل معاها مصيبه وعامل معاها خناقه عشان مش عارف باباها اداها فلوس فما اديتوش منها، يعني تفهم ساعتها ان الرجاله ماتوا في الحرب. تفهم ساعتها قد ايه هي كانت محتاجة للصفة دي في ابوها، اللي كانت بتعدها احيانا من ابوها ايه، تشدد وعدم احترام للمرأة. هو مش عدم احترام للمرأة، هو كان بيشوف ان دي ذمتها المالية المستقلة، اللي ده من حقها وانا ما اعملش مشاكل، هي ده حقها، انا راجل ده واجبي. ربنا اداني القوامة، واحد من اسباب اعطائي القوامة، وبما انفقوا من اموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم. فانا ما عنديش القوامة المالية، انا مش راجل، يعني مش راجل في بيتي، ده الطبيعي جدا. هتفهم بقى يعني ايه ان ابوها كان راجل، وهتفهم قيمه النقطه دي. حاجات كتيره من الميزات مش تاخد بالها كانت حاضره في ابوها الا لما هي تتحط في هذا الامر اصلا. الكلام ده بقى بيحصل يمكن ده يعتبر كانه نقول ايه اقوى مفجر تاني، ان انا اتكلم في الموضوع بتاع النهارده، يعني اقوى مفجر للظاهره دي. ممكن بعضكم يتصور ان مفيش علاقه بين الموقف الاول والموقف التاني. الحقيقة في علاقة واضحة جدا جدا بين الموقفين. انا هسيب دماغكم يعني لان انتوا تفكروا ايه العلاقة اللي بين ده وده. الموضوع ده بقى ليه مظاهر كتيرة تانية في الحياة، زي مثلا احيانا بيحصل على مستوى الاسلام نفسه، النظر الاسلام. كتير من الشباب اللي هم بيجروا بقى ورا الالحاد ومش الالحاد والكلام ده كله، هو بيحس ان هو في الالحاد هيلاقي حرية، وهيلاقي مش عارف انطلاق، وهيشوف متع وملذات وحاجاته زي الفل، لكن هو ما بياخدش باله هو بيخسر ايه، وما بيحسش بقيمه الحاجات اللي كانت موجوده في الاسلام دي الا لما يخسرها بالفعل. الكلام ده موجود في القران الكريم، وان ربنا يكون من على الانسان بانه اوتي القران. فللاسف الشديد بعد ما يؤتى القران هو بيشوف لا، ان انا مش عارف ايه الحياه بتاع الالتزام دي، عايز اعيش الحياه بتاعه الانطلاق واعيش واروح وادي. وللاسف الشديد ما بيحسش بقيمه الحاجات اللي كانت في المجتمع اللي هو كان فيه، والبيئه اللي هو كان فيها، والكتاب اللي هو كان عايش عليه، الا لما يحرم منها ويشوف المجتمعات الاخرى. من الاخر ببساطه، المشكله دي احنا بنسميها في مصر بالبلدي، واحده تقول لبنتها يا بنتي ما تتبطريش، البطر، مشكله البطر. الحقيقه قعدت اتامل ده ممكن نسميه ايه، لم اجد له شيء اقرب من انه بطر. الكلمه كده يعني رخمه صراحه، الباء والطاء والراء دي كلمه كده رخمه، بطر بطر بطر، يعني واحد لان هنشوف فعلا قد ايه الكلمه دي رخمه، يعني هنشوف قد ايه الكلمه دي رخمه، وقد ايه فعلا هي في حتى في لغه العرب نفسها، وحتى في الوصف بيها في الوحي ما جاتش مع حد عدل للاسف. يعني الموقف الاول اللي حكيتها لكم نقدر نقول ببساطه ان الراجل ده اتبطر على الست دي، وفعلا اتبطر. يعني احنا يمكن احنا في عرفنا في مصر، يعني في العاميه المصريه، ان واحده تتبطر او البطر مرتبط بالنعمه، دي لازم ناخد بالنا منها، مرتبط بالنعمه. طيب انا لسه بتكلم على مستوى العرف دلوقتي، على مستوى الاستعمال العرفي اللي عندنا. وطبعا زي ما بنقول دايما الاستعمالات العرفيه دي مش بعيده عن الحقائق اللغويه ولا حتى الحقائق الشرعيه، لان اولا احنا ما احناش هنود، احنا عرب، وفي نفس الوقت برضو احنا ما احناش بوذيين، احنا مسلمين. فطبيعي ان احنا الكلمات اللي بتستعمل في بيئتنا هيكون لها علاقه بمعناها اللغوي ومعناها الايه الشرعي ولا شك. تمام، يبقى في العرف بتاعنا كلمه البطر او الواحده اتبطرت، احنا احيانا في مصر عشان العاميه المصريه بتحب تدلع الكلام، فالطاء دي بتبقى تاء، اتبطرت يا بنت ما تتبطريش، يا بنت ما بقولش الطاء يعني خلاص، بنقولها بالتاء كده كلام من التخفيف يعني. فالمهم البطر ولا التبطره ولا الكلام ده كله مرتبطه بايه؟ بالنعمه بشكل واضح. طيب مرتبطه، انا بس عشان نفهم الكلمه جايه ازاي، طب مرتبطه بايه في النعمه؟ يبقى كده مرتبطه بالنعمه. مرتبطه بايه بقى في النعمه؟ بحاجه سيئه، ماشي، بتعامل سيء، صح كده؟ مرتبطه بتعامل سيء، يبقى البطر ده كده مرتبط بالنعمه، صح؟ مرتبط بتعامل ايه؟ سيء، سوء تعامل، سوء تعامل. طيب سوء التعامل ده بقى شكله ايه؟ شكله ايه بقى بالنسبه للنعمه؟ انا عندي يعني اتبطرت عليها، سوء التعامل يعني عباره عن ايه بقى سوء التعامل؟ ممكن نعتبره مثلا نقول عليه مثلا عدم شكرها قوليا قلبيا عمليا، يا ريت يقف عند كده. هو بيبدا بكده، بيبدا بان الانسان ده ايه؟ لا يستشعر قدر النعم. لذلك احنا يمكن لو احنا بقى ايه هنقول علم نفس البطر يعني سايكولوجيا البطر لو صح التعبير، يعني لو حبينا نغوص كده في اعماق الشخص اللي اتبطر ماشي او المتبطر ده تمام. لو حبينا نغوص في اعماقه، الموضوع بدأ ازاي؟ بدأ معاه ازاي؟ عنده نعمة، النعمة دي ماشي ايه اللي حصل؟ هو ما عادش بيشكرها. طيب واحنا دايما نقول ان الشكر قلبي وقولي وعملي تمام كده. بدأ الاشكال عنده ازاي؟ بدأ الاشكال عنده قلبي، ودايما قلنا الشكر القلبي ده يجي بايه؟ يجي بتوهم الحرمان، توهم الحرمان خلاص. وحتى يمكن قلنا كان من الحاجات القادحة لزناد الشكر في القلب اللي اوصى به الجنيد لما قال الشكر الا ترى نفسك اهل للنعم. طيب فهو إيه؟ لذلك حتى كنا بنقول الشكر القلب ده يعني ايه؟ يعني قلبي شاكر للنعمة دي، قلبي شاكر لها، يعني قلبي مستشعر لقدرها، بيقدرها حق قدرها، عنده عرفان بفضلها. فهو ابتداء على المستوى القلبي يرى نفسه اهل للايه؟ للنعمة دي. لا، اهل لما هو فوقها، انا اهل لما هو اعلى من ذلك، ده ابتداء خلاص كده. وبناء عليه، قدر النعمة دي في قلبه قل، ما عادش يرى ان النعمة دي كبيرة، قدرها ايه؟ قل، ما بيقدرهاش حتى قدرها بقى، ما عندوش بقى عرفان بقى بفضلها بقى وان دي نعمة مش عارف ايه، ليس عنده هذا الكلام. يبقى اول نقطة عشان نعرف ايه اللي حصل. اللي حصل بالنسبة له ان هو بادئ من الاهلية، ان هو بيرى نفسه اهل للنعمة دي، لا اهل لما هو فوقها، يعني اهل لما فوق هذه النعمة، يعني شاف نفسه يستحق اكتر من كده كمان. وبناء عليه لا يقدر هذه النعمة حق قدرها، يبقى يرى نفسه اهلا للنعمة بل يرى نفسه اهلا لما هو فوقها، وبناء عليه لم يعد يقدر هذه النعمة حق قدرها. فعلى مستواه القلبي ما بقاش شايفها حاجة كبيرة، يعني زي الراجل اللي كنا بنتكلم عنه مثلا مع مراته. طب هو ايه يعني اللي شايفه؟ يقول لك ايه يعني انها محترمة ومخلية بالها من البيت وامرأة عفيفة، ايه يعني؟ بس برضو هو الراجل مننا ما هو مش عارف ايه، والراجل إيه؟ نفس القصة اللي حاضرة عند الولد اللي هو او البنت اللي تقول ايه يعني ان بابا تقولي لي ملتزم وكويس وما بيشربش مخدرات وما بيمشيش معاه ستات، ايه يعني؟ طب ما هو الراجل المحترم المفروض يبقى كده يعني، طب ما الزوج المفروض يبقى كده. هي بقى لما تروح تتجوز واحد وتشوفه وتلاقي بقى واحد مش كده، تعرف بقى ان لا، في زوج مش كده على فكره يا بنتي، ده باباكي مش معوزنا حاجه وبينفق علينا ومش عارف وايه. لما تروح تتجوز واحد ويقول لها ما معيش فلوس والفلوس دي ياخدها يشرب بها ولا يسكر بها ولا يطلع بقى فسحه مع اصحابه، ساعتها تعرف فعلا يعني ايه ان في راجل مسؤول عن البيت ومسؤول عن نفقاته ومهتم، تعرف يعني ايه دي نعمه. فهو بيرى نفسه اهل لهذه النعمه بل اهل ما فوقها، وما بيقدرهاش حق قدرها. يبقى بدات المشكله فين؟ في القلب. بدات المشكله في القلب خلاص، في الشكر القلبي تمام كده. بعدين هيبدا يحصل ايه في الشكر القولي؟ ما يشكرهاش قوليا بقى، ما يقعدش يقول بقى، ما يقعدش يقول لمراته ربنا يخليك ليا، ربنا يبارك فيكي، جزاك الله عني خيرا، ما هتقولش الكلام ده يعني، ما هيقولش الكلام ده، ولا هي تقول الكلام ده، ولا البنت هتقول لباباها يا بابا ربنا يبارك لنا فيك، احنا يعني مش عارف من غيرك كنا نعمل ايه، يا ربنا اكرمنا بيك كده، ما هتقولش بقى. ما هتقولش لباباها مثلا جزاك الله خير يا ابي على ان انت مثلا اديتني الفلوس بتاع كذا، جزاك الله خير يا ابي على ان انت، ما هتقولش. ما هيقولش الولد لامه جزاك الله خير يا امي على كذا، جزاك الله، ده انا لو قاعد افكر كده ماما واقول ده صاحبي فلان مش عارف بيقعد يتخانق مع امه كل شويه عشان بتطلع بلبس مش كويس وانت مش عارف ايه، ربنا يبارك فيك يا امي جزاك الله خير، ما هيقولش الكلام ده، ما هيشكرش قوليا خلاص. بالعكس هيبدا الطغيان والبغي القولي، الطغيان والبغي القولي، بس هنسيبه دلوقتي. يبقى مش هيشكر قوليا، احنا كده بنتكلم على عدم. ايه اللي هينعدم في قلبه؟ هينعدم في قلبه استشعار ان هو مش اهل النعمه، هينعدم في قلبه اللي انه يقدر النعمه حق قدرها، العرفان بال 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 بفضل اصحاب النعمه دي. هيبدا ينعدم عنده طبعا الشكر العملي، يبقى كده لا قولي ولا قلبي ولا قولي ولا ايه ولا عملي. يعني مثلا يعني هو زوجته عملت ودي مش عارف ايه، فيروح يجيب لها حاجه مثلا تبسطها، لا شايف اللي ناقصها يقول لا ما تستاهلش وما تستحقش، هو نفسه يبدأ في معاملته أو هي تبدأ في معاملتها تشوف لا معلش يعني أنت مالكش عندي حق، مش حقك عليا، أصل أنت مش عارف إيه، هو أنت لما تبقى مش عارف لما تبقى قاعد لنا تبقى ليك حق وتتكلم، مش عارف عندنا لما تبقى مش عارف. هتقعد بقى كامرأة تتكلم في الإيه؟ ما تديش الشكر العملي، خلاص طيب. فيبدأ هنا عدم الشكر، يبقى بدأ بعدم الشكر، تمام كده؟ طيب بعد عدم الشكر يبدأ يحصل إيه بقى؟ يبقى ده إن عدم ما ينبغي أن يكون. يبقى احنا كأن كده، انا عشان بس نوضح المسألة، كأن ده هو خط الأساس اهو، يعني القلم ده كده وفوقه كده كان المفروض في شكر قلبي وقولي وعملي، هو طبعا بقى عمال بينحدر نزل من فوق، فالعملي مفيش عملي، قولي مفيش قولي، وقلبي حتى ما ايه ما عادش في قلب، وصل لخط الأساس. تحت خط الأساس بقى يبدأ يعمل ايه؟ ينزل بقى ينحدر أكتر، ماشي، ينحدر اكتر تحت خط الاساس. يبقى كانت المنطقه دي الشكر، وليكن العقله الاولى دي كده في الـ في الـ في الاصبع ده كانت الشكر الايه القلبي، ودي كانت الشكر القولي، ودي كانت الشكر العملي. العملي هيتضرب والقولي هيتضرب، وبعدين حتى القلب ايه هيتضرب، لان احنا ممكن نقصر في العملي، بس احنا انا في قلبي بقى حاسس بالعرفان لمراتي والبنتي والناس اللي حواليا ولمعلمي وكده، ممكن انا يعني عدم القولي بس القلب يفضل ايه حاضر. يبقى كده اتضرب العملي واتضرب القولي واتضرب الايه القلبي. طيب وصلنا خط الاساس، هيوقف بقى؟ لا، مبطلش انحدار بقى، في جنازه اللي تحت ينزل لايه بقى؟ لو تفتكر دايما مع النعمه كنا بنقول في شويه كلام كده، يعني لازم ما ننساهمش، كنا بنقول في حاجه اسمها النسيان، وكنا بنقول في حاجه اسمها الطغيان، وبنقول في حاجة اسمها الكفران، وبنقول في حاجة اسمها الخسران، تمام. يبدأ بقى ينسى النعمة دي، ينساها ايه قلبيا، يبقى نسيها عمليا بعدين نسيها قوليا بعدين نسيها ايه قلبيا. بعد النسيان على طول على طول هتقع بقى المشكلة الكبيرة جدا جدا جدا، بعد النسيان مباشرة. يجي الطغيان، طغيان مجاوزة الحد، يعني يا سيدي انت ما بتشكرش، لا ده يبدأ بقى ايه يسم بدنها بالكلام اللي ملوش لازم، او الولد يسم بدن ابوه امه، او المتعلم يسم بدن المعلم بتاعه، او المعلم يسم بدن المتعلم بتاعه، او يبدأ يسم البدن بقى. فيبدأ الطغيان، الطغيان القولي والعملي يطغى بقى، يتجاوز الحد، يتجاوز الحد. طيب وبعدين نسأل الله العافية بقى يخش في الايه الكفران الستر. يعني الاول كان يقول ايه لما يقعدوا يكلموه يقولوا له يا اخي بس انت زوجتك على فكرة يعني الحمد لله فيها وفيها، ايوه هي فيها وكل حاجة وكويسة وانا معاك حق اللي انت بتقوله ده، بس معلش انا ما تزعلش مني، لا هو برضو هي كذا وهي كذا وهي كذا والمرأة المفروض يعني، فمضخم قوي الحاجات اللي ناقصة او الحاجات اللي مش موجودة او الحاجات اللي فيها قصور، ومقلل قوي الحاجات اللي هي ايه الحاجات الكويس. يبقى الطغيان ده ماله؟ الطغيان ده اختلال في اعطاء كل ذي حق حقه، اختلال في الاوزان، ادى وزن كبير قوي للحاجات اللي ناقصه ووزن قليل قوي للحاجات اللي حاضره، فالطغيان كده. طيب المرحله بقى الدركه اللي بعدها، احنا نازلين اهو عن خط الاساس، يبقى بقى بعد النسيان على طول حصل طغيان تحت خط الاساس تحت القلم الاسود ده، حتى يعني من تقدير ربنا بأسود. بعد الاسود ده بقى القلم الاسود هنا كده المنطقة دي مثلا لكم المنطقة المرتفعة دي هي خلاص المفترض دي تبقى منطقة الايه طغيان. بعدها تيجي منطقة الكفران، الكفران في اصله ايه ستر، سترها يعني حتى مثلا تقعدي مثلا تقولي لها طب هو بابا فيه حاجات حلوة ولا اي حاجة، يعني هو ممكن حنين علينا، ممكن مش عارف ايه، تقول لها طب انت زوجك في ايه كويس، مش يعني في او يعني كريم معانا بصراحه وبيحب عياله مثلا يعني ده عملت ايه دي دفنت دفن يعني هو الكفر اصل ماده الكفر ستر تغطيه، فعملت ايه غط يعني الاول كان الخطا مثلا حجمه قد كده، وكانت الحاجات الحلوه اللي فيه كانت حجمها قد كده. دلوقتي عملت ايه؟ الحاجات دي جت ايه؟ غطت على ده، مش متشاف. فلما تحب تدور تقعد تدور كده ايه، تنبش عشان تطلع حاجه ايه حلوه من الحاجات اللي تحت الستر ده. الكفران، يبدا بقى كفران النعمه دي اصلا. اللي بيجي بعدها على طول هو الايه؟ الخسران. يخسر، يخسر النعمه دي على طول. اول ما يحصل منه بقى الكلام ده كله، ربنا سبحانه وبحمده يعاقبه بانه يسلبه النعمه دي. ساعتها بقى هو بيبقى صدق عليه وصف بطارة. انت اتبطرت. ساعتها الناس بتقول للشخص كده ببساطة بالبلدي عندنا، يقولوا له ايه؟ يقولوا للست دي اصلك اتبطرت على الراجل ده. يقولوا للراجل ده اصل انت اتبطرت على الست دي، اصل انت اتبطرت على ابوك، اتبطرت على امك، اصل انت اصل انت اتبطرت على الناس الطيبين الملتزمين اللي كانوا حواليك، وقعدت مش شغلك بس على الاخطاء بتاعتهم، وقلت لا وفيهم وفيهم وفيهم. عيش بقى في وسط الصيع وفي وسط الناس اللي هم الدنيا واكل قلوبه، اصلك اتبطرت عليه، اصلك اتبطرت على الاسره الطيبه اللي انت كنت وسطها، وتقول اصلهم فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، ما جربتش الاسر التاني. جرب بقى، جرب. اصل انت اتبطرت على المجتمع المسلم اللي انت عايش وسطيه، اتبطرت على المجتمع، مجتمع الصالحين اللي انت عايش وسطيه جوه المجتمع المسلم، اتبطرت على المجتمع ده، وقعدت تقول الملتزمين فيهم وفيهم وفيهم، والصالحين دول فيهم وفيهم وفيهم، والناس الملتحين والمنتقبات والمحجبات ومش عارف ايه، والناس بتوع القران، اتبطرت عليه. شوف بقى الناس التانية، جرب الباقي. اتبطرت اتبطرت على البلد المسلم اللي انت عايش فيه، البلد اللي انت بتسمع فيه الاذان وبتشوف فيه المحجبه وبتشوف فيه الملتزم وتشوف فيه كده حاجات جميله من معالم الاسلام، اتبطرت عليه. رحت مجتمع الكفر، عيش بقى في مجتمع الكفر زي ما انت عايز. رحت بقى البلاد الغربيه، رحت امريكا اوروبا، عيش يا عم بقى وشوف، شوف المجتمعات الاخرى، شوف بقى ان انت ممكن تموت في الشارع كده ومحدش يسال فيك، شوف ان انت مش عارف مراتك تبقى ايه، شوف بقى. ساعتها هتعرف قيمه المجتمع اللي انت كنت فيه، هتعرف قيمه البلد المسلم اللي انت عشت فيه. اتبطرت على البلد الاسلاميه ككل، اتبطرت على مصر ولا على عذرا ولا على المغرب ولا على السعوديه ولا على قطر ولا على اتبطرت على البلاد المسلمه، اتبطرت على الارض المسلمه اللي انت كنت البلد المسلم كنت عايش فيه، وتخيلت بقى ان انت البلد التانيه دي احسن فبعتها وخنتها وعمل اتبطرت. فاللي عايز اقوله ايه؟ لو اتفهم بقى، لو صح التعبير كده، يعني سيكولوجيا البطر ده او علم نفس البطر، او ايه اللي بيحصل بالضبط عشان نوصل للبطر. طبعا في تفاصيل كتيره في النص، بس يعني انا بتكلم كده اجمالا، يعني من النسيان الى الطغيان الى الكفران الى الخسراء، تمام؟ لو اتفهم الكلام اللي بيحصل ده بقى، هنشوف بقى مظاهر رهيبه. هنشوف اصلا ان البطر ده ملوش علاقه بالملتزمين بس، لا، ده البطر ده بيمارسوه الناس اللي بيتبطروا على الارض المسلمه اللي عايشين وسطها. من هناك بقى مش ملتزم، مش عايز اقول حتى بيمارسوه النصارى مثلا اللي عايشين في وسط بلد اسلاميه زي مصر مثلا، وعايشين واخدين حقوقهم وتمام زي الفل، ويروح بقى يعيشوا في وسط ناس تانيين ربما يكونوا على نفس دينهم بس مذهب غير مذهبهم، ويشوفوا العذاب اللي بيعذبوه له. ما اصلا مصر لما اتفتحت المصريين اللي كانوا فيها، اللي كانوا على النصرانيه، هم اللي رحبوا بالفتح الاسلامي ورحبوا بسيدنا عمرو بن العاص، ورغم ان كان بيحكمهم نصارى زيه، بس هم نصارى كاثوليك وما كانوا ارثوذكس، فساموهم سوء العذاب. يعني احنا دين مختلف عنهم خالص، ورغم كده شافوا ان احنا في كنفنا هيجدوا ما لا يجدوه في كنف المفترض اللي هم بيشاركوهم نفس الدين. ناس تتبطر على دي، ناس تتبطر. شوف حتى يبقى اذا مش مرتبط، اصبحت الاشكاليه دي مش مرتبطه بمين؟ بالملتزمين او بالمسلمين حتى. الاشكاليه دي اصبحت مرتبطه بالدوله، مرتبطه بالمجتمع، مرتبطه بالاسره، مرتبطه بالاشخاص الافراد. ما اصبحناش مرتبطين باشكال، وزي كنت بقول فيها جلوباليتي، يعني سبحان الله، وبائيه فعلا، حاله وبائيه. ما اصبحتش مرتبطه بالدين بس، يعني مرتبطه بالدين وبالدنيا. يعني البطر في مواجهه نعم دنيويه، نعم دنيويه، ان هو في بلد فيها نوع من الامن، اطعمهم من جوع وامنهم من ايه؟ من خوف. ناس مش مقدره يعني احيانا بعض الناس تقعد تسخر كده فيما يخص مصر، ويقعدوا يقولوا ايه؟ زي سوريا والعراق، زي سوريا، يعني ما فعلا احنا بيقولوها بلون من الايه؟ من السخريه. ايوه في مشاكل كتير وفي اشكالات ضخمه وفي حاجات كتيره، ما طبعا ما حدش ابدا يقول ان الدنيا زي الفل، تمام؟ لكن لما يتقال مثلا حد يقول كده مصير سوريا ومصير العراق، نسال الله عز وجل ان يصلح يعني احوال اخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل بلاد اسلاميه، تمام، بس ياخدها بلون من الايه؟ من السخريه. يا عم ما تسخرش، لان فعلا الاله في قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من ايه؟ من خوف. يعني نعمه الاطعام من جوع والامن من ايه؟ من خوف. يعني النعمتين دول. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أهو آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ما نعمة برضو محدش إيه؟ محدش يستهين بيها، محدش يستهين بيها على مستوى دولة، بصرف النظر بقى أنت عاجبك النظام ولا مش عاجبك، عاجبك اللي بيحصل مش عاجبك، يعني بصرف النظر إيه اللي بيحصل والدنيا حلوة ولا وحشة، ما دام مش معناه إن دي حلوة ولا وحشة، بس في نعمة، في نعمة، في نعمة أنت فيها، في نعمة الناس فيها في مصر، الناس فيها في المغرب، الناس فيها في السعودية، الناس فيها في قطر، الناس فيها في السودان، يعني في نعمة، في لون من النعمة حاضر، نعمة الأمن من الخوف ونعمة الإطعام من الجوع، نعمتين أصل. سيدنا إبراهيم لما قال ربي رب اني اسكنت من ذريتي بوارد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعمتين يعني مهمين، ممكن محدش يبقى مستشعر قيمه النعمه دي او قدر النعمه دي اصلا. انا ما بقولش الكلام ده ان انا بدافع عن حد، ولا بقول الكلام ده ان انا يعني بمجد حد يعني، ولا بقول ان حد فلان حد ما عندوش اخطاء، لا لا انا ما بدافعش عن حد خالص، بس بقول بصرف النظر عن اي حاجه الناس اللي هي مش فارقه معاها، مش فارقه معاها لباس الجوع والخوف، لا دول في اشكال، دول في اشكال. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاصلاح مرتبط بالقدره وبالعجز وبالمصلحه والمفسده، ولازم الناس تنظر الامر بشكل يعني ده على مستوى ايه؟ دوله. بصرف النظر بقى انا بقول ان انا ما بدافعش عن حد وما تبناش كلام حد، ولا يعني ولا بقول ان الدنيا زي الفل، بس دي نعمه احنا محتاجين نشكرها، نعمة محتاجين نشكرها، نعمة محتاجين نشكرها بقى جوه السباق بقى المجتمع، جوه الأسرة، أسرة أسرة فيها أمن من خوف، أمن من خوف، أسرة على أقل تقديراتها فيها واحدة مش خايفة جوزها يجي سكران من بره مش شايف يدبها يغزها بسكين، أمن من خوف الـ 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 الأذى الجسدي، الأذى النفسي، إطعام من جوع في ولد وبنت مش مدركين قدر النعمة دي في البيت ده، زوجة مش مدركة قدر النعمة دي، زوج مش مدرك قدر النعمة دي، أمن، إن أنا أمن على مراتي، إن أنا خرجت بره بيتي، إن الحمد لله عرضي مسوق، أمن أهو من خوف، حاجة خايف منها، أطعام من جوع، في حاجات كتيرة يعني حاجات كتيرة جدا يعني نعم كبيرة إحنا ما ناخدش بالنا منها، ولذلك مرتبطة بحاجات البطر ده مرتبط بحاجات دنيوية وحاجات إيه؟ دينية، مرتبط بحاجات دنيوية حاضرة عندنا. نعم دنيوية كتيرة موجودة احنا عايشين في كنافها، المساجد اللي حوالينا دي مساجد اللي حوالين انتم يعني الحمد لله رب العالمين، مثلا هل يتصور ان مثلا عندنا في مصر ولا مش عارف في المغرب ولا في السعودية ولا مش عارف في قطر ولا مش عارف في السودان ولا في غيرها، هل يتصور ان واحد يجي ماسك رشاش وجاي من بره عادي خالص وماشي براحته ونازل بالرشاش وماسك الرشاش وعمال زي اللي حصل في نيوزيلندا مثلا، وفي الاخر ايه اللي نعمله؟ يعني الاقصى ما يمكن عمله اللي عمله له اتحكم عليه بالايه؟ بالسجن مش عارف المؤبد، ان هم ما بيطبقش عندهم الاعدام والله العظيم، وشويه ورود اتوزعوا مش عارف ايه قصاد 50 نفس ازهقت، ده غير المصابين وغير وغير ولا اكتر من 50 الله اعلم اللي فاكر الرقم كده، ايه ده؟ لا معذرة بقى، ده ممكن يحصل، ممكن يحصل في المفترض بالنسبة لنا احنا في وسط مثلا القاهرة كده مثلا، ولا في وسط مثلا مش عارف الرباط ولا الدار البيضاء، ولا في وسط مثلا الرياض ولا مكة ولا المدينة، لا نعمة كبيرة من الله ممكن ما يكونش حد مدرك اصلا قدرها، مش عارف حاجة. انا شخصيا يعني لما كنت في يعني كنت قلت الكلام ده قبل كده، كنت في الصين 12 يوم وانا كنت قربت يجي لي حالة من يعني حالة هستري، ما بسمعش اذان، انا 12 يوم ما بسمعش اذان، 12 يوم ما بشوف بشر لا اكاد ارى حجاب، لا اكاد ارى ما يعني الدين مش حاضر اصلا، يعني ما فيش حاجه اسمها انا معمول حسابي في اي حاجه، ايه ده؟ مش قادر اتخيل برضه انا مثلا ما يعني ما حسيتش بنعمه الاذان دي كده، ان في اذان ومش عارف ايه وحواليكوا تسمع اسم الله كده بتردد صداه كده في الاجواء اللي حواليك، لحد مثلا ما استشعرش قيمه النعمه دي مثلا الا يعني لما كان في موقف زي كده. يعني نعمه ان انت الحمد لله في بيئه، يعني المهم حاجات كتيره مش هنتكلم في تفاصيلها، بس في ولذلك بناء عليه البطر ده مرتبط بامور دنيويه وامور دينيه. وده بقى قصه بقى، ان واحد نبدا بقى من الاول خالص، واحد متبطر على الدين بتاعه، شايف بقى ان النصرانيه فيها ومش عارف ايه، ولا اليهوديه فيها، ولا الالحاد فيه، وده بيظهر مع شبابنا هم صغيرين مش فاهمين قدر اللي هم فيه. ولذلك سبحان الله كان سيدنا عمر بن الخطاب ليه كلمه جميله جدا، كان يقول ايه؟ تنقض عرى الاسلام، تنقض عرى الاسلام، عروه عروه العره دي اللي هي اذا نشا فيه اقوام لا يعرفون الجاهليه، يعني لا يعرفون فضل الاسلام على الجاهليه. لذلك من الحاجات المهمه قوي تدرس لابنائنا من بدري محاسن الاسلام، محاسن الاسلام ضروري من بدري يفهم محاسن الاسلام ده، يعرف الدين ده محاسنه ايه، لان هو الولد متخيل بقى ايه، لدرجه بتوصل احيانا لسن صغير نلاقي ولد 10 سنين بتاع ماما انا عايز مش عارف ابقى نصراني زي صاحبي فلان. ليه؟ اصل هم بيقولوا عندهم، لانه اختزل الدين كله في ايه، في مثلا حاجه كويسه ولا حاجه حلوه ولا حاجه وفقت هوا. ناس متبطره على الاسلام، على الدين العظيم، على النعمه الكبرى اللي احنا فيها دي، متبطره عليه وبتجري ورا الالحاد، وبتضج بيه، بتضج بقواعده، بتضج بحدوده اللي زي ما قلنا بكنها الحدود الضابطه مش الضاغطه، بتضج حدود الاسلام مش حدود ضاغطه، الاسلام نظام، نظام نظام له حدود ضابطه مش ضاغطه، لا بيضج بهذا الكلام وهذه الحدود التي وضعها له الاسلام. وبيه وتخيل بقى انه لقى راحته وحريته عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند العلمانيه ولا الليبراليه ولا عند الفيمينيزم النسويه عند الستات ولا ايا كان بقى، ولا عند ولا في الالحاد ولا في اللا ادريه، متخيل انه يستريح، في حين للاسف الشديد هو بيجد نفسه في فراغ ضخم جدا جدا. سبحان الله، صدق ربي اذ قال يعني ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء، سبحان الله، كانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. سبحان الله، ده نفس حالتهم بالضبط، واحد كان هناك فين، في السماء، في السماء، فابى الا انه ايه، يخر من السماء دي. سبحان الله، زي بالضبط بالضبط، هم حالات، يعني دي حاله، في حاله برضو زي حاله ايه، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوى. هو كان فوق في الثريا فابى الا انه يروح للثرى، لو شئنا لرفعناه به، هو كان في السحاب ابى انه يروح للتراب خلاص. فالشاهد الحاله دي، واحد بيتبطر على الاسلام، واحد بقى بيتبطر جوه الاسلام ده، واحد بيتبطر على منهج اهل السنه، على النعمه اللي هو فيها، نعمه انه بيحب الصحابه وبيحترمهم ويعظمهم، نعمه ان منهج اهل السنه فيه وفيه وفيه وفيه، لا ومثلا يعجب بالتشيع، يعجب بمنهج الخوارج، يعجب مثلا بالتكفير منهج مثلا الدواعش وغيرهم، يعجب مثلا بفكر الجماعات المسلحه، يعجب بفكر الجماعات المتميعه اللي هو الاسلام العصراني، لو عايزين اسلام كده لطيف جميل مش عارف ايه. فسبحان الله، ما يتبطر على نعمه انه سني، على الفطره كده، على منهاج النبي واصحابه، يتبطر على النعمه دي، يتبطر جوه بقى، خش جوه، يتبطر على نعمة رفقة صالحة هو وسطها. فتلاقي سبحان الله واحدة تتبطر على نعمة انها وسط اخواتها الصالحات، تقول لك لا اصل انا مش حاسة، مش واخدة، مش لاقية مكانتي وسطهم. لا، واحدة مثلا سبحان الله ييسر، كنت بقول لك ان ده مثلا بالنسبة للدبلومة وبالنسبة لل سبحان الله مثلا للاكاديمية المتدبر والكلام ده، تلاقي واحدة متبطرة، لا اصل انا عندي اشكال معاهم في الحاجات الادارية، اصل انا مش عارفة، هو انتوا كويسين وكل حاجة بس انتوا عندكم مش عارف فيه مش عارف ايه. خلاص يا ستي، يعني اختزلت كل الخير ده في ايه، في الحاجه اللي ناقصه دي، ده لو كانت ناقصه فعلا، او لو كانت فعلا حقيقه ان هي ايه بتتكلم كلام موضوعي، اختزلت القصه دي كلها وتبطرت على النعمه دي، فايه، فتخسرها. سبحان الله، فكره اتبطرت وتبطر والكلام ده انا حسيت بيها في الايه، الفتره بتاعه كورونا دي، ان الناس اتبطرت على ايه، على نعمه ان احنا نعم اجتماعيه كنا فيه، اتبطرنا على نعمه ان انا بسلم على صاحبي كده واحضنه بقلب جامد انا بسلم عليه اصلا، اتبطرنا على نعمة ان احنا بنتزور وبنروح ونيجي ومش عارف ايه، اتبطرنا على نعمة ان احنا نلتقي في مسجد ونصلي مع بعض، اتبطرنا على نعمة المسجد، اتبطرنا على نعمة ان يبقى واحدة في وسط مجموعة من الصالحات وبيروحوا يقعدوا مجلس علم ولا مجلس قرآني ولا كده، اتبطرت الناس على الكلام ده للأسف الشديد. فوصل التبتر ده، او وصل هذا البطر، وصل للايه، للقطة دي، وصل لانه الانسان بيتبتر على الرفقة الصالحة التي هيئت له، بيتبتر على الأسرة الصالحة اللي نشأ فيها، بتتبتر الزوجة الصالحة على الزوج الصالح المفترض أنها تكون صالحة، الزوج اللي المفترض يكون صالح يتبتر على زوجته الصالحة، يتبتر على أبو الصالح، يتبتر على أمه الصالحة، يتبتر على ابنه الصالح مش عاجبه برضه، تتبتر على بنتها الصالحة مش عاجبها برضه، ابنها ولد كويس ومؤدب وفي حاجات كتيرة كويسة، لا أصل أنت وأنت، وتختازي للولد ده كله في الحاجة اللي ناقصة فيه، تتبتر عليه فتخسره. تتبتر على بنتها، أصل فيك وفيك وفيك وأنت كسولة وأنت مش عارف إيه وأنت ما بتقضيش مصلحة، وتنسى إنها بنت مؤدبة ومحترمة وفيها 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 فتخسرها. نتبتر للأسف الشديد. من الأسباب اللي توقعنا في البتر ده إيه؟ السقف التوقعات المثالية، سقف التوقعات المثالية. العجيبة إن إحنا عندنا سقف توقعات مثالي، خلينا أكون يعني أكون دقيق معاكم وأقول خرافي، لأن في الحقيقة السقف ده مش حقيقي، هو مش واقعي. سقف توقعات حطناه للدولة اللي المفروض نعيش فيها، سقف توقعات حطناه للمجتمع اللي المفروض نعيش فيه، سقف توقعات حطناه للأسرة اللي المفروض نعيش فيها، للناس اللي نتعامل مع البر والتقوى، للمنهاج اللي احنا نتبناه، سقف توقعات كبير قوي حطناه. سقف توقعات حطيته لزوجي كامرأة، حطيته وانا لزوجتي كرجل، سقف توقعات حطيته لابني، حطيته لبنتي. سقف التوقعات العالي ده اللي هو مش واقعي وخرافي، يعني دايما كنت اقولها كده بتعبير ان احنا نريد ناس مثاليين واحنا مش مثاليين ولا حتى واقعيين. يعني انا عايز زوجة مثالية وانا اصلا مش ايه، مش مثالي. انا عايز ابني مثالي وانا اصلا مش ايه، مش مثالي. لذلك من الحاجات الجميلة قوي فكرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اهدوا بس شوية. تبينوا، اهدوا، تبينوا. كذلك كنتم من قبل، يعني كنت بقول مثلا ان المرأة اللي هي مزعلها بنتها دي، ما انت في نفس سنها كنت اسوأ منها مليون مرة. الراجل اللي مزعله ابنه وانت في مثل سنه كنت اسوأ منه مليون مرة. الست اللي مزعلها في الست الفلانية، ما انت عملت حاجات زيها وربما اكتر منها. لكن كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبصر احدكم القذاة في عين اخيه وينسى الجزع في عينه. الكلام ده بقى شيلي اخيه وحطي في عين زوجها، في عين زوجته، في عين ابنها، في عين بنتها، في عين ابوها، في عين امها، في عين معلمتها، في عين طالبتها. بنشوف دايما الاخطاء القذاة الصغيره التي لا تكاد ترى، بنشوفها قوي 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 في ايه، في عين غيرنا، واحنا ما بنشوفش الجذع اللي في عيننا اللي هو من جنس القذاة دي. يعني يا ريته حتى كمان خطأ من جنس اخر، ده خطأ من نفس الايه، من نفس الجنس. ولذلك هقولها بشكل أوضح، إحنا دايما لا نرى غيرنا إلا في أثواب بيضاء ناصعة البياض، بنفرض عليهم ثوب أبيض ناصع البياض، ولذلك أي حاجة صغيرة سودة من إيه بنشوفها فيه، في حين إن في الحقيقة إن إحنا لازم نشوف نرفع الثوب الأبيض ده وهنلاقي تحته ثوب أبيض منقرس، في حتة سودة حتة سودة يعني، بس هو نقول عليه أبيض مخلط، تمام؟ في حين إن إحنا كل ما يريدون لنا ان احنا نرتدي الثوب الابيض ده نرفضه ونقول لا انا لابس ثوب اسود شديد السواد، مش شايف فيه اي نقطة سودة للأسف الشديد. المهم، فالشاهد رفع السقف بتاع التوقعات المثالية ده بيعملنا اشكال في مسألة الانسان يتبطر، فلما بيلاقيش اللي هو، ولذلك من الحاجات المهلكة لنا في الحياة مبدأ all or none، يعني يا كله يا مفيش، يا كله يا مفيش. مبدأ سبحان الله تعكير، تعكير صفو نهر عذب نقي بإيه؟ بشوية شوائب وقعت فيه، إن واحدة خلاص تلفظ حاجة بمجرد حاجات حاضرة. ويعني وكلمنا طبعا المسألة دي، احنا بنتكلم عن موضوع الباكج، يعني محاضرة الباكج دي لها ارتباط كبير بالمحاضرة بتاعت النهاردة، أتمنى أنها تسمع تاني، الناس ترجع تسمع رسالة الفجر اللي كلمنا فيها عن الباكج دي تاني، لانها هيبقى ليها علاقه كبيره باللي احنا بنتكلم عنه النهارده. طيب معلش كلام طويل وكلام كتير، انا بحاول فيها اعمل ايه، اتتبع مظاهر البطر اللي موجوده في الواقع بتاعنا، اتتبعها كده. احنا فهمنا حقيقه البطر، البطر، وفهمنا فيسيولوجيا البطر، البطر ده حصل ازاي، او يعني خلينا نقول كده مراحل، يعني تطوره جاي منين وكيف نشأ وكده، تمام. انا ما استوعبتش اسبابه كلها، انا حاولت بس اقول نسيان، فايه يعني النسيان ده ازاي، نسيان قلبي، نسيان قولي، نسيان عملي، وبعد كده عندنا طغيان، بعد كده عندنا كفران، بعد كده عندنا الخسران بقى اللي بيجي في الاخير ده، ماشي. وبقى ساعتها يعني الانسان لو لم يفقه مش عارف يسترد الخير اللي هو كان فيه. اتكلمت عن مظاهر، حاولت اتبع المظاهر، وقلت ان المظاهر دي لو بصينا لها مكانيا، مكانيا، فممكن تكون مع فرد يعني في محيط صغير خالص، اسره، مجتمع، دوله، خلاص. لو بصينا لها من زاويه تانية، قلنا ممكن نشوفها مثلا في الدنيا والدين، في الدنيا، في حاجات كتيره في الدنيا، حاجات اجتماعيه وغيرها، ونشوفها في الدين بقى كمان، ان حد متبطر على الاسلام، متبطر على منهج اهل السنه، متبطر على الرفقه الصالحه اللي هو في وسطها، متبطر على النوع من التدين اللي هو عايشه، وهو الحمد لله سليم ما فيهوش اي اشكال، متبطر على ابوه الملتزم، على امه الملتزم، متبطر على المعلم بتاعه، هي متبطره على المعلمه بتاعتها، يعني سبحان الله فعلا متبطر عليه. ولذلك سبحان الله، يعني المستعان، الانسان لا يكاد ينتبه الا لما يخسر، لا يكاد ينتبه الا لما يخسر. المهم، فده كنا بنحاول بس نستعرض كده الدنيا واصله فين يعني، خلاص. طيب هنروح بقى نشوف في ضوء اللي انا قلته ده، انا قلت كده كلام بسيط خالص، وزي ما قلنا قبل كده ما نستطلش التحليل المشكله، لان يعني انا عايز اقول مش في اوقات، في الحقيقه ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع الحل في الإدراك الجيد للمشكلة، يعني فهم المشكلة وإدراكها بشكل جيد كده، إحنا قطعنا ثلاثة أرباع الطريق أصلا، ثلاثة أرباع الطريق للحل بتكون في كده. خلاص نفهم إيه الموضوع ده، وإيه حقيقته، وظهر إزاي، وهو إيه، ونصنفه إزاي. ليه بقى؟ ليه؟ لأن في الحقيقة بقى لما نيجي نبص على واقع الناس، على واقع الناس، تعال نبص على أصناف الناس كده فيما يتعلق بمسألة البطر دي. أول حاجة، في ناس أساسا ما تعرفش في حاجه اسمها بطر ولا تبطر ولا الكلام ده اصلا، فهم بيتبطروا وهم ايه، لا يشعروا، بيتبطروا وهم ايه، يتبطرون وهم لا يشعرون، ولذلك دول يخسرون وهم لا ايه، لا يشعرون، يكفرون نعما وهم لا يشعرون، مش واخد باله اصلا، مش منتبه ان في حاجه اسمها كده اساسا. الله، هو ده بطر؟ الله، هو ده مش عارف ايه؟ بطر، ده بطر انت على مشارف الخسره. مش في ناس اصلا مش عارفه ان في حاجه اسمها ايه، اسمها كده. في ناس هي للاسف الشديد بقى، ودول اشكالهم اكبر، هم بيتبطروا وبيتصوروا ان ده مش تبطر او مش بطر، يسمون الاشياء بغير اسمها. فعلى سبيل المثال تقول لها مثلا، بس انت كده تقول لك لا لا لا، اصل انا مشكلتي ان انا طموحه بس شويه، لا لا هو مش تبطره ولا حاجه، لا لا انا ما بتبطرش، اصل انا شخصيه نقديه بحب مش عارف ايه، ولا احب ان تمام، اصل انا شخص معلش مصاب بالبرفكتيزم، خلاص، اللي هو بقى او بيسموه البرفكشنزم، اللي هو انا يعني حد يعني اللي هو المثاليه، ان كل حاجه بيرفكت، احب كل حاجه تبقى بيرفكت يعني، انما مش فكره ان انا بتبطر ولا حاجه، لا 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 مش كده. طب ماشي، طب ورينا بقى. ولذلك في زي ما قلنا في اعراض للبطر، في انا حكيت المظاهر دي مش عشان افترض انا اوزن نفسي بيها، هل انا فعلا انا عندي نعمه؟ ومفيش حد ما عندوش نعم، هل بشكرها قلبيا، قوليا، عمليا، ولا واقع في النسيان؟ طب ماشي، الحمد لله رب العالمين، واحد يقول لا انا مش واقع في، يبقى خلاص اللي وراها مش حاضر ان شاء الله. لا، واحد يلاقي نفسه فعلا واقع في النسيان، ما يقول خلاص كده تمام ده نسيان، لا، يشوف بقى انا واقع في الطغيان ولا لا. الاوزان، الطغيان مرتبط بالايه؟ بالاوزان. الا تطغوا في الايه؟ في الميزان. الا تطغوا في الميزان، اللي هو زي ما قلنا بلا 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 خسران، ماشي، الميزان ده بلا خسران ولا طغى ولا طغى، فالطغيان ده مرتبط بالايه؟ بالميزان، خلاص. الا تطغوا في الميزان. الاوزان، ها، اوزان الاخطاء واوزان الحاجات الكويسه، لا الحمد لله ما عنديش طغيان، خلاص. لا انا عندي طغيان، يقول لي طغيان، لا ارجع بقى شوف في كفران ولا لا، كفران، اعوذ بالله يا اخي، تقول لي كفران للنعم، اعوذ بالله، لا استنى شوف، اسأل نفسك على الشخص ده، على الشيء ده. يعني مثلا تيجي تقول لحد، كنت مثلا احنا اسال بعض الاخوات مثلا الفضليات مثلا لما نيجي مثلا في اخر الدبلومه، اقول لهم يا جماعه هو انت استفدت ايه من الدبلوم؟ او اديني ايه رايك يعني اللي في حاجات كويس. والله العظيم فلما نيجي نتكلم على الفوائد والنفع والكلام ده كله تجمل جدا. طيب كان في سؤال دايما كنت اساله ليه، طيب قولي لي بقى ايه الحاجات اللي يعني، عشان كنت اشجع الناس يعني، عشان الناس بتخاف احيانا يقول لك بقى قلت لها الكلام ده مش ترتب على اي حاجه وكلام يعني عادي ما بيننا، وانت قولي لي ايه الحاجات اللي انت شايفه انها كان فيها قصور ومحتاجه تتصلح عشان مصلحه الناس بعد كده. انا يعني كاني بقول لها انقضي بس بايه بشكل تاني، عشان هي مش هتتشجع يعني، هتخاف تقول لك اتكلم هيعملوا مش عارف ايه، زي ما بتجبن عند الايه، عند النقد او عند النصح. تفتح بقى ايه ما شاء الله ده يعني، تقول لي مثلا 10 15 نقطه يمكن لا تكاد تكون مصيبه في نقطه منها. في حاجات ايوه فعلا كويسه وموضوعيه جدا، اقصد عند غيرها، بس هي مثلا كشخص. طب بتيجي بقى في المميزات، الله ده كفران واضح، لانها عملت ايه كانها عارفه بالضبط، كانها بتنخرب او بتفتش على المميزات تحت اللي سترته ده، ان واحده تختصر كل الجهد اللي بذل معاها مثلا في الدبلومه دي واللي مش عارف ايه بدون مقابل بفضل الله عز وجل ومش عارف ايه، وناس تعبت معاها عشان خاطر تختصر كل الكلام ده، اصل المسيره كانت مش عارف ايه، اصل انتوا مشكلتكم نظامكم مش عارف ماله، اي غدر قتل الانسان وما اكفره فعلا يعني. فكره الايه الكفراء، فانا بقول المراحل دي عشان انا اصنف نفسي انا اشوف انا واقع في كفران ولا لا. سيبك بقى، انا بضرب مثال بالدبلومه، انا مثلا مع زوجتي، مع اولادي، مع ابويا، مع امي، مع اللي بيعلمني، تمام، مع في كل حاجه، كل حاجه من حواليا، اشوف بقى فعلا مع ربي وصلت اللي بيعملوا كده مع ربنا، يعملوا كده مع ربنا، تلاقيهم في الشكاوي. ها دايما كنت اقول كده، اشكاليه الايه، الشكر والشكوى، شوفي حطها ميزان كده، الشكر والشكوى، بنشكر قد ايه وبنشتكي قد ايه، يعني ده ميزان برضو مهم جدا على فكره، ميزان الشكر والشكوى، ميزان الشكر والشكوى، الشين شين شكر وشكوى، الميزان ده شوفي بقى بنشكر قد ايه وبنشتكي قد ايه. لو قعدت كده مع واحده مثلا فتره بتشتكي قد ايه، بتشتكي ربنا مثلا، خدي بقى خديهم حاجه حاجه، بتشتكي زوجها قد ايه وبتشكر فيه قد ايه. لذلك سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لا ينظر الله عز وجل الى امراه لا تشكر لزوجها ولا تستغني عنه. انت اصلا مش مستغنيه عنه، مش بتشكري له ليه؟ لا بتشتكي. الشكوى قصاد الشكر، ابنها الشكوى قصاد الشكر، شغلها الشكوى قصاد الشكر، بيتها الشكوى قصاد الشكر، كل حاجه، الناس الطيبين اللي بتشتغل معاهم الشكوى قصاد الشكر كده، يعني الايه موازنه الشكوى والشكر دي، بتشكر قد ايه وبتشتكي قد ايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على المؤمنات المسلمات بناته، خاف عليهم، فقال يا معشر النساء تصدقن في النار تقولن اكثر اهل النار. فمن الاسباب اللي قالها لهم قال وتكثرن الشكاه، تكثرن الشكاه، بتشتكي اكثر ما بتشكري، اللي كنت بقولها قبل كده، بتتذمري اكتر ما بتشكري، تتذمري اكتر ما بتشكري، بتشتكي اكتر ما تشكري، وتكثرنا الشكا. قلنا زي دايما قلنا ان ده خلق مش مرتبط براجل ولا بست، ممكن يبقى راجل كده بيشتكيها اكتر ما بيشكرها، شخص بيتذمر اكتر ما بيشكر. قال ليه يعني؟ فالميزان ده برضه ده ميزان مهم جدا، انا اشوف نفسي ده ميزان اهو من موازين الكفراء، اللي هو شخص بقى بيعمل ايه؟ بقى نلاقيه بتضحك على نفسك، فيكتشف ان هو في الكفر، يعرف بقى ان هو على مشارف الخسران، وده اللي بيحصل بقى، فيخسر المرء النعمه، خسر يعني سبحان الله يعني. لا ينظر الله الى امرأة، لا ينظر لها يعني في الدنيا وفي الاخر، ماشي يعني، في ومن نظر الله اليه فلا ايه، فلا عذاب عليه، ماشي يعني ربنا ينظر اليه دي لا عذاب يعني، فنظر له في الدنيا يعني نظر له في الدنيا نظره ايه، رحمه وعطف واحسان، رحمه واحسان، رحمه بما فيها من احسان اكرام، كل ده نظره رحمه من الاخر يعني، كمال الحنان مع كمال الايه الاحسان. دي النظر ده في الدنيا، وفي الاخره هتبقى نظرته ليه نظره ايه؟ برضه نظره الرحم. فلا ينظر الله اليها، يعني دي مش هتبقى موفقه، لا مرحومه ولا محسن اليه، هتخسر بقى سبحان الله. فلذلك تجد ما مش فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الايه السخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمسكينه ده تعيش في كنف السخط، او مسكين يعيش في كنف الايه السخط، مش راضي ومتضايق وقرفان، خليك قرفان بقى عيش على السخط. لا تشكر زوجها ولا تستغني عنه. وبرضه نفس القصه، رجل لا يشكر لمراته ولا يستغني عنها. انت هتضحك على نفسك، ده انت ما بتستحملش ان انت تقعد يومين ثلاثه مش عارف ما بتشوفهاش، ده لما بتسيبك وبتروح مش عارف عند اهلها يوم تقضي مش عارف، بتحس ان عامل زي العيل اليتيم بالظبط. انا دائما كنت اقول كده، يعني نحن كرجال ايتام في غياب زوجاتنا، والمراه في غياب زوجها يتيمه، يعني الرجل في غياب امراته يتيم، والمراه في غياب زوجها يتيمه حقيقه، فعلا زي اليتيم بيبقى حاسس ان هو ما مش عارف، الرجل كانه فقد امه والمراه كانها فقدت ابوها، فعلا بتشعر بكده، بحس ان هو الحياه كده فضت من حواليه بشكل كبير جدا. ساعتها حينها يشعر المرء بحجم الفراغ الذي تركه الطرف الاخر. مش عايز اقول ان احنا عمالين متبطرين على عيل من عيالنا، ولما بيمشي بنحس ان في فراغ كبير جدا تركه في حياتنا الاجتماعيه. بنبقى متبطرين مثلا على حد على مثلا نشاط خير احنا ربنا استعملنا فيه، ولما نشاط الخير ده بيقف ولا بيتعطل بنحس ان احنا ايه بجد الدنيا مبهوقه علينا كده، نحس ان احنا مش عارفين ان سبحان الله يعني متبطرين على حد بيعلمنا، ولما ما بيبقاش بيعلمنا بنشعر بالفراغ الكبير اللي احنا بقينا حاضرين فيه. متبطرين على او بنضج بخير ربنا استعملنا فيه، ولما الخير ده ما نستعملش فيه نشوف قد ايه احنا هنشوف في فراغه، ساعتها بنحس بالله الله المستعان. فالشاهد ان المراد مش مجرد يعني الناس ما تستطيلش الكلام في تشخيص المشكله، ولا تستطيل الكلام في تحليلها ولا تعليلها. يعني دايما نقول مهم قوي التحليل، مهم قوي التاصيل والتحليل والتعليل، ده مهم جدا جدا، نأصل مش ايه المشكله دي، ايه حقيقتها، ده اللي احنا حاولنا نعمله، نحللها ايه اللي بيحصل بالضبط، نعللها يعني نحللها دي مظاهرها، نعللها ايه اسبابها، جت منين، ايه قصتها. لذلك لو الكلام ده تم بشكل كويس خلاص الحمد لله احنا نكون قطعنا ثلاثة أربعة الطريق. ليه بقى؟ نرجع لكلامنا، لأن الناس أصناف، منهم أصلا اللي هو ما يعرفش أصلا مش واخد باله، زي ما قلنا يتبطرون وهم لا يشعرون، ماشي. وفي بقى صنف لا بيتبطرون خلاص، وللأسف الشديد هم بيوهموا نفسهم إن ده مش بطر، ودول إشكالهم أكبر. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون أي صنع. فعندهم مشكلتين، مشكلة لأنهم إيه ضل سعيهم، والتانية وهم يحسبون أنهم يحسنون، ودي مصيبة فعمرهم ما يصلح بالشكل ده. فدول بقى بيتبتروا وهم عارفين إن ده اسمه هو إنه تبتر، بس هم بيقولوا نفسهم ده مش إيه بضل سعيهم، وهم إيه يحسبون أنهم إيه يحسنون الصنع. يقول لك لا مش تبتر ولا حاجة، لا ما تقوليش تبترت وما تبترتيش، الحمد لله أنا مش عارف إيه يعني يعني تبص يعني مثلا واحده ممكن تقولي لها بس معلش اصل انت اتبطرت على زوجك شويه، تقول لك ليه يعني اتبطرت عليه ليه؟ تقولي لها طب هقول لك حاجه بسيطه جدا، لو انت رحت عند اخوكي قعدت عند اخوكي مثلا اسبوعين تمام كده، موكلك مشربك مش عارف ايه شايلك على كف الراحه، ما احوكيش لقرش، بس لا بتشوفيه ولا بتقعدي معاه ولا كلام من ده، هو بقى اخوكي مش جوزك تمام، يعني هو ما بيقعدش معاك، بس ايه ماله اكرامك احسن ايه اكرام، كل ما تقابليه تقول له ايه بارك الله فيك يا اخويا، جزاك الله خير يا اخويا، ربنا يخليك لنا يا اخويا، مش عارف ايه. طب الراجل اللي في البيت ده ما بتقلوش كده ليه؟ هي دي بقى اللقطه بقى، ان احنا انا بشوف نفسي انا مستحق كده، بل مستحق فوق كده، ولذلك لم اقعد اقدر نعمة حق قدرها. هو ده الاشكال، ان انا حطيت نفسي في النقطه، نفسي حضرت اللي هو انا ليا ايه، ليا ايه، واحضرت الانفس الشح، ها انا ليا ايه. زي ما قلنا بنقول مرارا وتكرارا ان الانسان الواجبات مش انسان الحقوق، انا ليا ايه مش عليا ايه. ولذلك لو بصيت عليا ايه، طب ما عادي، ما هو في واحده زيك برضو زوجها متجوزه واحد والحاجات دي مش حق مكتسب ليها ولا حاجه، دي بتشحتها شحاتها، ويا ريته حتى بيحقق لها طلبها. ما انت برضو في واحده زي مراتك برضو انت الحاجات دي مش حق مكتسب ولا حاجه، يعني بيبقى حلم حياته انه مثلا يقوم يلاقيها مش عارف عامله ايه ولا عامله ايه ولا عامله ايه، وانت اللي اعتبرتها حق مكتسب، ده اشكال. ولذلك يجي واحد يقول لك لا على فكره مش مقصره في الشكر ولا حاجه، لا مقصره، لان انت مع الغريب، لو الغريب ده عمل الحاجه دي انت على الاقل معذره يعني، كل يوم كل ما تشوفيها تقولي ايه جزاك الله خير وبارك الله فيك ربنا يخليك لينا ومش عارف ايه، هتقول لاخوها كده. وده اخوها، اخوها اللي ممكن مثلا هي دلوقتي مثلا لو منفصله ولا بتاع اصبحت في اصبحت هي هي هو هو واجب عليه انه يعمل معاها كده، يعني اصبحت شرعا في ايه، لو هو وليها فاصبحت شرعا ايه ده واجب عليه، يعني فرض، يعني مش بيعمله يعني من عنده كده، ده هو ده فرض عليه. ورغم كده تعمل ايه؟ حاسه قوي بجملته. ليه بقى مش حاسه بجملت الراجل؟ لو قمت انا كراجل اهو قعدت عند اختي اسبوعين، واختي دي ايه شالتني على كفوف الراحه، كل شويه ابص لها اقول لها ايه جزاك الله خيرا بارك الله فيك تعبتك معايا معلش غلبتك مش عارف اقول لك ايه والله مش هنسالك الجمل. طب ما في واحده ليها 20 سنه بتعمل الكلام ده في البيت ما سمعتش كلمه من ده ليه؟ وتيجوا تقولوا لي احنا مش مقصرين في الشكر؟ لا احنا مقصرين في الشكر، ومقصرين في الشكر اللي خدوا بالكم من حاجه بقى، الحاجات اللي بتحصل لنا اما نعمه مباشره من الله واما نعمه بواسطه، اللي لازم نفهم الحته دي. نعمه مباشره من الله، ربنا قذف في قلبي الهدايه الحمد لله، نعمه مباشره من الله، ربنا اداني الرضا مش عارف بايه، نعمه مباشره من الله، اسلام والايمان، ربنا اللي اداني اللي عندي ما حدش جابها لي، ربنا اللي اداني الاذن دي، دي نعمه مباشره من الله. وفي نعم من الله هي من الله بس ربنا بيحط واسطه في النص. ليه بيحط الواسطه دي؟ مش ربنا محتاج واسطه حاشاه، لا هو اختبر لينا، اختبر لينا في ايه؟ ان احنا نشكر الواسطه ونشكره. لذلك ان اشكر لي ولوالديك. ليه؟ مش عشان خاطر ان هو الوالد ده عمل اي حاجه، ما كله من الله. ولذلك ده اللي ما بيفهموش بعض الناس، ان واحده بقى كده تاخدها ياخدها اللي انا بسميه التنطع البارد. ايه التنطع البارد ده؟ مثلا جوزها يقول لها طب الحمد لله يعني ربنا كريم والحمد لله ربنا استعملني في كذا، تقول له من عند ربنا مش عندك، تنطع بارد. واحده تقول لها يا ستي باباك ومامتك ومش عارف ايه وجزاهم الله خير ومش عارف ايه، لا لا ربنا اللي يسخرهم لي. طب ما هو برضو ربنا سخر فلان وفلان وما عملوش ده ربنا، لان ده اصلا ايه ده امر تخيير مش امر تسيير، ما هو مش عارف ايه. تنطع بارد اللي هو بقى تبدو بقى كما لو كانت الست بقى اللي هي ايه موحده بقى ولا مش عارف إيه. لا ده ربنا اللي انت المفروض بتشكريه، قال ان اشكر لي ولوالديك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من لا تشكر لزوجها. هو امر انك تشكر هنا ليه بقى؟ اختبار، اختبار انك هتشكر غيرك ولا عباده، ميدان عباده فتح ان انا اشكر للانسان ده. ولذلك الناس اللي بيقعدوا بقى يقولوا لك ايه، تقول لك لا 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 على فكره انا الحمد لله اهم حاجه اشكر ربنا، والله كدابه ولا حتى بتشكر ربنا. لان بعض العلماء قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني ايه؟ يعني اللي ما بيفتكرش يشكر الناس مش هيفتكر يشكر ربنا فعلا، واللي ما بيشكرش ربنا مش هيشكر الناس، دي حقيقه. والمعنى الاول كمان اكثر حضورا في الناس، اللي ما بيفتكرش يشكر الناس مش هيشكر ربنا، دي حقيقه. طب انت ما تشكر، ولذلك بتبقى صعبه جدا. يعني انت حد مثلا رحت عملت له حاجه قال لي حاجه جزاك الله خير شكرا، لا ما تجيش شكرا دي، وشكرا معذره. يعني انا النهارده واحد يقول ايه يا عم ما قلت شكرا من 10 سنين. انت مثلا بتبقى واحد صاحبك مثلا ان اكرمك، ده انت كل مره تقول له والله ما عارف اقول لك ايه، انت مش عارف يعني بتقعد تتفنن في ان انت تقول الحاجه اللي تنبغي ان تكون شكرا. المره دي بقى تقول ايه، انا مش هقول ايه، انا مش هقول بقى، مش هتكلم بقى، انا هحاول اعمل اي حاجه، انا هعمل اي حاجه كده ايه فعلا، يروح مثلا يجيب له حاجه او يقف جنبه في حاجه ويقول له قول له يا عم انت فضلك عليا كبير، ما وانت يعني ما يعني انا مهما عملت مش هوفيك حق بس. طب احنا نعمل كده، تصوروا بقى لو انا كزوج كده مع مراتي، وانا وانت كزوجه كده مع زوجك، واب مع ابن وابن مع ومعلم مع، طب الدنيا تبقى عامله ازاي؟ يندر نحسن بشكل، يندر فعلا. فاللي عايز اقوله فكرة التحليل والتعليل والكلام ده خطير جدا. ليه؟ لان هو فعلا ثلاث اربع طريق، لان انا لو عرفت انا فين بالضبط وحطيت وزنته تمام خلاص الاشكال خلص تمام. طيب هنحتاج بقى لقطه كده في التأصيل بقى، الكلام ده كله انا بتكلم بقى على الواقع وعمالين نلف حواليه ونشوف احنا فين بالضبط ومشكلتنا فين. انا محتاج بقى لقطه التأصيل، يعني محتاج اشوف فعلا هل بقى في اللغه وهل في الشريعه البطر ده معناه كده، وفعلا بقى انا عايز اقبالنا على القران ان شاء الله يكون بنفسيه، يعني بنفسيه علاجيه زي ما بيقولوا يعني، او بعقليه الحل. طيب هنروح بس، انا تتبعت كتب اللغه كده، عايز اتلو على مسامعكم بعض الحاجات اللي جت في كتب اللغه فيما يخص الماده دي. ليه بقى؟ انا صراحه خشيت ان انا يكون انطباعي عنها انطباع عرفي، اللي هو في العرف كلمه اتبتر ولا بطر، اللي هو ايه. طب خلينا نلخص كده اللي احنا انتهينا ليه عرفا، اللي انتهينا ليه عرفا في العرف كده، ان بطرة دي اللي احنا اللي انتهينا ليه انها مرتبطة بالنعمة، صح؟ بنقدر نقول ببساطة كده سوء التعامل مع النعمة، صح كده؟ سوء التعامل ده ليه صور، بيبدأ بالنسيان، بعدين الطغيان، بعدين الكفران، ويجي بعد كده في الاخر الخسران. سؤال، امتى بالظبط نسميه بطر؟ يعني احنا في عرفنا البلدي كده، لو واحدة كبيرة في السن تقول لك يا بنت السن اتبطرتي، امتى في انهي مرحلة بتقول لك كده؟ في النسيان؟ لا. في الطغيان؟ لا. في العرف بتاعنا؟ في الكفران؟ لا. امتى بتقول لك؟ في الخسران. لك يا بنت السن اتبطرتي. احنا نفسنا امتى بنقول نفسنا اتبطرنا؟ لا نكاد ننتبه ان احنا اتبطرنا الا لما ايه؟ نخسر. الزوج ده اللي كانت زوجته دي فعلا يعني سبحان الله كانت منة من الله عليه، ما يشعرش بانه اتبتر عليها الا لما ايه؟ لما بقى تطلق منه طلاقا باينا، ولا لما تقول له بص يعني عذر لو انطبقت السماء على الارض انسى ان انا ارجع لك تاني. خلاص بقى اللي هي الايه؟ يعني تقول له هذا الكلام مثلا كده، يعني هي بتصور فكره انطبق السماء على الارض، ما ده يحصل، بس تصور فكره اللي هو ايه؟ اللي هو خلاص ما يعني ما انسى القصه دي، انا باختياري مستحيل اعيش معك تاني. ساعتها يا دوب بيحس انه ايه؟ اتبطر، بس ما بياخدش باله انه اتبطر في مرحله النسياء، ولا في مرحله الايه؟ الطغيان، ولا في مرحله الكفران خالص، تمام كده؟ يبقى اذا احنا لو حبينا في العرف اتبطر يعني خسر، صح كده؟ لكن لو حبينا نعرف البطر ده بقى بمبدأه ايه؟ سوء التعامل مع الايه؟ مع النعم. امتى بدأ البطر؟ من النسيان الايه؟ من النسيان القلبي. فالنسيان بقى القولي العامل، هنا من هنا بدأ البطر. ولذلك للأسف الشديد هي دركات، لو الإنسان ما وقفش هيفضل ياخد الدركة اللي وراها واللي وراها واللي وراها واللي وراها، نسأل الله العافية. طيب يبقى ده كده على مستوى العرف. تعالوا نشوف بقى في اللغة. أنا الحقيقة يعني كالعادة احنا متعودين نبدأ بابن فارس معجم مقاييس اللغة، فيقول إن بطرة الباء والطاء والراء أصل واحد وهو الشق. شق مهمة كلمة الشق دي، عشان هيجي لنا إن شاء الله الدكتور محمد حسن جبل هيقول لنا بقى الشق ده إزاي والشق عن إيه بالضبط. وسمي البيطار لذلك، البيطار سمي بيطار عشان كده خلاص. ويقال له أيضا المبيطر، حتى هنا عندنا الطب البيطري، تمام. المهم فالشاهد فكرة الإيه؟ الشق. قال النابغة شك الفريصة بالمدري فأنفذها، أو بالمدري فأنفذها، شك المبيطري إذ يشفي من العضد. المهم فالعضد ده يأخذ في العضد، هتيجي معنا الحتة دي يوضحها أكتر الدكتور الجبل، ويحمل عليها البطر. طيب يقول وهو تجاوز الحد في المرح، تجاوز الحد في المرح، تجاوز حد. وأما قولهم ذهب دمه بطرا أو بطرا تنفع كده وكده، فقد يجوز أن يكون شاذا عن الأصل، يمكن أن يقال إنه شق مجراه شقا فذهب وذلك إذا أهدر. طيب نروح نشوف كده الراغب في الأصفهاني في المفردات يقول البطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقه وصرفها إلى غير وجه. كلام جميل. طبعا الراغب بيتكلم على الاستعمال القرآني. خدي بالك بقى من كلمة دهش. ايه دهش دي بقى؟ او دهش بقى، او الدهش ده يقول لك ايه بقى؟ ده ايه الدهش او الدهش؟ واحد دهش، يعني ايه دهش؟ هقولها بشكل بسيط. دهش هي بالضبط الكلمة القرآنية اللي هي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الدهش ده سكرة غمرة غفلة. لما انا بقول ايه دهشت عنه، ذهلت عنه. فالدهش دي حاله ايه؟ حاله سكره او حاله غفله بتعتري الانسان، بتخليه يعمل ايه؟ بقى عنده سوء احتمال النعمه. يعني نشأة منين حاله الدهش دي؟ ولذلك اللي هو الشخص اللي بيتبطر ده من كلام الرغب كده، اللي بيتبطر ماله؟ مش واخد باله انه متبطر، كانه في ايه؟ في غيبوبه، كانه سكران. سكران فعلا، سكران عن قدر. ولذلك قلت الموضوع بدأ بايه؟ ما بيقدرش النعمه حق ايه؟ حق قدرها. مش ما بيقدرش حق قدرها، هو شايف نفسه مستحق لها اكتر، فمش شايفها اصلا، مش شايف النعمه دي، فدهش دهش، او في حاله سكره، في حاله غمر. قالوا بالسكره ابصار، ماشي، مش شايفين، تمام، في حاله سكره، يعني دهش يعتري الانسان. سبب السكره دي ايه؟ ايه اللي مخليه كده؟ ولذلك اللي بيحصل بقى للشخص ده، بيروح من النسيان للطغيان للكفران للخسران، وما بياخدش باله الا امتى؟ لما يخسر بقى. ساعتها بيعمل ايه؟ بيفوق بقى، يستفيق على نبأ فظيع. الله الله، احنا وصلنا للصوره دي؟ وصلنا للصوره دي. دهش يعتري الانسان من سوء احتمال النعم. شوف بقى يقول لك ايه؟ سوء احتمال الايه؟ النعمه. وده اللي احنا كنا بنقول عليه بقى، سوء التعامل مع الايه؟ مع النعمه، وقله القيام بايه؟ بحقها وصرفها الى غير وجهها. الله، كلام جميل. يبقى هو لخص الموضوع في ايه؟ في انه حاجه جميله قوي، قال لنا حاله سكره بتبقى مسيطره على الانسان، سكره متعلقه بايه؟ بالنعمه. سكره عن ايه؟ عن قدر النعمه دي وعن حقوقها. سكره، سكره خليته راح من النسيان ولذلك هو بادئ من السكره، وفي رايي ان السكره دي اشبه بالنسيان، كان واحد نسي، ذهل خلاص، نسيها، كان النعمه دي نسيها، مش خبره منها اصلا، لا يكاد ينتبه اليها. زي البنت اللي في البيت الملتزم مش حاسه بالنعمه اللي في ابوها دي، فبتدور على واحد مش زي باباها، شايفه بس. فسكره حاله فعلا النسيان، اللي احنا عبرنا عنه النسيان، حاله نسيان للايه؟ نسيان قلبي ونسيان قولي ونسيان عملي للنعمه دي. بسبب ايه بقى؟ بسبب سوء احتمال النعمه، هو اصلا النعمه هو ما استقبلهاش صح، ما قامش بحقها، ما صرفهاش في وجهها. في كلام لطيف جدا جدا وفي منتهى الدقه، ومن اروع ما قيل في البطر تعريف الراغب في المفردات، اللي هو ان هو دهش يعتري الانسان، او خلينا نقول كده نسيان يعتري الانسان، خلينا نقول سكره تعتري الانسان من سوء احتمال النعمه وقله القيام بحقها وصرفها الى غير وجهه. طيب نروح اللي طبعا اللي كلام مبني على كلامه، وهو السمين الحلبي في عمده الحفاظ. بيقول السمين الحلبي قال تعالى بطرت معيشته، والاصل البطري سوء احتمال الغنى. سوء احتمال الغنى، الغنى اللي هو الايه؟ النعمه، انا غني بنعمه الله، كل واحد غني. ودي بقى طبعا دي لقطه ثانيه بقى محتاجه تتكلم فيها، فكره الغنى والفقر، ان الناس لا تكاد ترى الغنى ده الا في ايه؟ البنت اللي عايشه في كنف اب ملتزم مش حاسه انها استغنت به عن حاجه كتير قوي، انها غنيه اغناها الله بهذا الوالد. الرجل مش مستشعر قد ايه ربنا اغناه بالزوجه، يكفي بس اللهم اكفني بحلالك عن حرام، اغنيني بفضلك عمن سواك، ربنا اغناه بها عمن سواه. المراه ربنا اغناها بها عمن سواه. المتعلم ربنا اغناه بالمعلم ده عمن سواه. المعلم ربنا اغناه بالمتعلم ده عمن سواه. مش مستشعرين نعمه الغنى دي. وقال الكسائي اصله من قولهم ذهب دمه بطرا، بطرا وبطرا، تنفع بطرا وبطرا، اي باطلا، يعني راح كده هباء هدر يعني. وقال الاصمعي البطر الحيره، ومعناه ان يتحير عند الحق فلا يراه حقا. يبقى دلوقتي ناس تقول باطل، ناس تقول حيره، ماشي، كل ده برضو مقالات، ان هو حاجه ذهبت باطلا، خسر اللي مع الخسران، متحير انه بيوصل مش بيتصرفش تصرف كالذي استهوته الشياطين في الارض ايه؟ حيران خلاص. الزجاج يقول البطر ان يطغى، ان يتكبر عند الحق فلا يقبله، ده معنى تاني هيجي هو، ونقول سر ارتباطه بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه. البطر أن يطغى، أن يتكبر عند الحق فلا يقبله. وقال الهروي البطر الطغيان عند النعمة. خلاص يبقى أن يطغى، يبقى كده الزجاج عرف البطر بالإيه؟ بالطغيان. زي ما قلت كده هنلاقي كل حد بيعرف بحاجة من اللي احنا اتكلمنا فيها. الطغيان اللي عرفه بأنه الباطل اللي هو الهدر، يبقى كده واقف عند الخسران. اللي عرفه بالسكرة واقف عند النسيان. واضح؟ وقال الهروي البطر الطغيان عند النعمة، وده أكثر تعريفته. انه لما يوصل لمرحله يعني متى يكون متى يحصل البطر متى يسمى متبطرا. هنا بقى كتير من العلماء يقولوا بقى مش هيسمى متبطر لما يخسر، المفروض يسمى متبطر امتى؟ لما يطغى. ماشي، اللي احنا قلنا لو تفتكروا في خط الاساس اهو كنا قلنا كده، تحت خط الاساس على طول تحت القلم الاسود ده على طول، فوق القلم الاسود كله نسيان، تمام، الباقي القلبي والقولي والعملي. خلاص تحت القلم الاسود اول حاجه بتحصل ايه؟ طغيان، مجاوزه الحد، الطغيان اللي هو متعلق بالاوزاء، بيشوف الحاجات اللي ناقصه كبيره قوي ويشوف الحاجات اللي ايه اللي هي اللي حاضره يشوفها ايه يشوفها صغيره قوي. هنا بقى الطغاء، هنا بيعتبر اغلب العلماء ان كده بقى اسم متبطر، اللي تقعد مثلا تتكلم كتير زي ما قلنا كده تكثر الشكوى، يعني الشكوى اكتر من الشكر، وبتتذمر اكتر من بتشكر، ده مبدا البطر عندهم. وان كان الادق ان مبدا البطر هو النسيان، هنا بيبدا البطر، بس في اللحظه دي يسمونه ايه؟ متبطرا. هنا بقى البطر حصل، هذا الطغيان كده حصل البطر. الهروي يقول البطر الطغيان عند النعمة. وفي الحديث لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر إزاره بطرا، ومنه الكبر بطر الحق وغمص الناس، خمس الناس وفي غمض الناس وفي غمط الناس. معنى بطر الحق أي أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا. طيب نروح في كلام لطيف للدكتور جبل، لأن برضه هو هيفهمنا القصة جاية إزاي، خصوصا مسألة الشق دي، إيه علاقة الشق بالموضوع. يقول عن البطر، يقول المعنى المحوري هو تجمع مادة فاسدة في الباطن أو الأثناء فيشق عنها، كما في إخراج الماء الذي في باطن الحافر وهو فاسد، وكذلك المادة الفاسدة التي في العضد. كلام ده مهم قوي بقى. بيقول إن البطر ده، ودي كلمة مهمة قوي في اشتقاق العرب، البطر من الشق، البطر من الشق. ايه فكرة البطر ده؟ وكأن واحد شق فطلع، انا اسف، العفن اللي جوه، العفن، وذلك هو البطر كده، انه شق شقا فاخرج العفن، هي دي، اخرج العفن اللي في قلبه، بدل ما يخرج الايه بقى الشكر ومش عارف ايه، فان شق لسانه عن الايه عن عفن، ان العضد ده مرض بيقول عليه العضد، يجتمع، مش مهم العضد ده، انا بقول العضد بس عشان اشبهه، يعني اجتمعت حاجه فاسده فيشق عنها فتيجي خارجه، يسموا ده بطر. الماده اللي هي الباء والطاء والراء بتستعمل في الحته دي. فهنا البطر ده كان واحد شق عن شيء ايه فاسد، كانه اخرج يعني عفن حاضر جوه، اخرج ايه بقى؟ اخرج الطغيان والكفران وهذه الاشياء. المهم، فبيقول يقال لكل من أرهق إنسانا فحمله فوق ما يطيقه قد أبطره ذرعه، أي ضيع واستهلك قوته. يبقى أبطر الشخص يعني عمل إيه؟ ضيع واستهلك قوته. ومن ذلك ذهب دمه بطرا بالكسر والفتح، أو بطرا أي هدرا. ومنه بطر النعمة قلة احتمالها والطغيان بها وعدم شكرها. اختار تعريف مين؟ تعريف الراغب، قلة احتمالها والطغيان بها وعدم شكرها. فهو في ضوء ما سبق فساد النفس إذا أتلقي النعمة. جميل تعريف الدكتور جبل، جميل قوي. يقول فساد النفس إذا أتلقي النعمة ببخس قيمتها أو بالإفساد بها فتهدر بل تكون وبالا. جميل قوي، فساد النفس اللي هيشق عنه. فهو بقى الدكتور جبل الجميل إنه نظر لإيه؟ للسبب، ايه الكلام ده حصل ازاي؟ فساد النفس اذا اتلقي النعم، نفس فيها فساد وتلقت نعم ببخس قيمتها، اللي هو فاكرين بقى لما قلنا ايه لا يقدرها حق ايه قدرها، او بالافساد بها سوء استعملها فتهدر بل تكون وبالا. وكما اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. بل البطر الطغيان بالنعمه، وقيل معنى بطرت جاهلت، ده برضو بعد تاني، ارتباط البطر بالجهل. وكده خدنا بالنا من ارتباط البطر بالإهدار الخسران، وخدنا بالنا من ارتباط البطر بالإيه بالطغيان، وخدنا بالنا من ارتباط البطر بالنسيان السكرة والكفران. ارتباط البطر بقى بالجهل، البطر نوع جهل. ليه نوع جهل بقى البطر؟ اللي هو قلنا انه ما يعرفش قدر النعمة وقيمتها، جهل بقدر النعمة، جهل بنفسه انه هو يرى نفسه يستحق اكتر من كده، وفي الحقيقة هو يستحق اقل من كده بكتير، ولو ان الله سبحانه وبحمده وعامله بما يستحقه ما كانش يبقى في كنف في اي نعمة. جهل بحقيقة نفسه، جهل بقدره، جهل بفساد نفسه، جهل بقدر غيره، جهل. الجهل ده فعلا جهل أفضى به إلى ذلك، لأنه وقع في هذه المصائب والمشاكل. فالبطر الطغيان بالنعمة، وقيل معنى بطرت جهلت، فالمعنى جهلت شكر معيشته، معنى بطرت جهلت شكر معيشته، أي فاستعملتها في الفساد فأهدرتها. وقوله جهلت ليس دقيقة، مهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رفضه تعظما أو أنفة، مما يعني عدم تقدير قيمته أو اعتداده بلا قيم. ده طبعا كلام جميل قاله الدكتور جبل، هيفيدنا في، لأن لما هنشوف البطر هيجي في الوحي هيجي على وجهين، منهم اللي هو بطر الحق، بطر الحق اللي هو النبي عرب بالكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهيجي معنا في بطرا ورئاء الناس. لو تأملنا في البطر اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي، فنجد ان بطر الحق هو عبارة عن ايه، حاجة من جنس الكلام ده، النعمة هي الحق. فهو عمل في النعمة دي النسياء القلب، ان الحق ده نعمة كبيرة قوي، وهو نسيها قلبي ونسيها قولي ونسيها عملي. لا ده ما اكتفاش بكده، عمل ايه؟ طغى، تجاوز الحد، كفرها. فعمل ايه بقى في الحق؟ بدل ما يقبل الحق عمل ايه؟ رفضه ورده. فلذلك نجد ان البطر الحق اللي هو تعريف او ربط البطر بالحق، قال برضو نفس الايه، بنفس الكلام، نعمه الحق اللي جاله، بدل ما كان يحسن التعامل معه اساء ايه التعامل معه. بعد كده يبقى في كلام تاني بقى، مثلا ابن منظور في السنة العربي يقول ايه، يقول بطر البطر النشاط، وقيل التبختر. يبقى في حاجه تانية مهمه بقى، هم في الاستعمال اللغوي ربطوا البطر بالايه، بالكبر. وطبعا ده عن مستوى اللغه، ونجد انه في الشارع مربوط بيه برضه بالكبر، هو نوع كبر. ولذلك قلنا اللي بيتبطر ده رؤيه نفسه ونسيان غيره. ولذلك هرجع لكلام اللي قلته في الاول، اللي هو ايه، انه يرى نفسه اهلا لذلك بل لما فوق ذلك. فيرى نفسه اهلا لما فوق ذلك، هي شايفه نفسها ان انا زوجه، لا ومش كده، ده ممكن تقول بلسانها، تقول له انا كنت استحق احسن من كده، انا مش عارف ايه، انا غلطانه اللي ما اتجوزتش، مش عارف، ولا الجو ده. وفعلا لو مش حتى لو ما قلتش بلسانها من جواها، بتشوف نفسها ايه، انا استحق اكتر من كده بكتير، مش مدركه نعمه ربنا عليها بالزوج ده، ان هي فعلا تستحق ده وربما ادنى من ده. يعني ده مش معناه ان واحده تقبل بحاجه فيها اشكال، بس اقصد يعني لما تكون في الجمله الدنيا كويسه، ان هو شايف ان انا استحق زوجة احسن من كده ايه بكتير، في حين انت لما تيجي تبص على نفسك وصفاتك واخلاقك، ده انت يعني تبص ايدك وشه وظهر يبقى عندك زوجة من النوع ده. هي دي القضية. ديك في اشكال كبير حاضر عند الشخص بتاع البطر، رؤية نفسه. عشان كده البطر بيجي مع الايه، مع الاشر، مع التبختر، وجاي معنا في التعريف النبوي مع الكبر. احنا عايزين كده عمالين نغوص في نفس الشخص اللي عنده بطر، يعني في سيكولوجيا البطر لو صح التعبير. ففي سيكولوجيا البطر دلوقتي في حاجات كتير اخذنا بالنا منها، في نسيان وفي طغيان وفي كفران، في سكرة حاصلة بحش، في نوع من الجهل حاضر، في نوع من الكبر، وفي يعني في رؤية النفس، في تبختر، انا شايف نفسي. ولذلك كان حتى كنت كلمة قريتها زمان كده بس حقيقة أجد لها نصيب كبير من الحقيقة، كان يقول: إذا رأيت من يكثر انتقاد الناس فاعلم أنه غير راض عن نفسه. ولذلك هو يرى نفسه عند نفسه عظيما، فعمل مش عاجبه حد. البنت شايفة أنها تستاهل إيه، يعني سبحان الله، البنت اللي مش عاجبها أبوها دي، يعني مثلا تقول لها إيه، أنت نفسك تتجوزي واحد زي بابا، قلت لا 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 نعم، ده انت اصلا تطولي تتجوزي زي بابا، ليه شايفه نفسها ايه تستحق حد ايه اكتر من ابوها. شايف نفسه تقول له تتجوز حد زي ماما، لك لا لا بس اصل ماما مش عارف ايه، ماما انت اصلا تطول تتجوز حد زي ماما، يعني انت تطول دي هي مش حاسس بيها بقى، بس هو مش لانه شايف نفسه يستحق حاجه. ايه طب على ايه بقى تستحق؟ على ايه؟ على ايه؟ على اي اعتبار؟ فين يعني؟ فين ما يشهد انك تستحق هذا الكلام؟ لا تجد ما يشهد ما يستحق هذا الكلام. فهو يرى نفسه عند نفسه عظيم. وهي فكره، عشان كده قلنا منشأ الامر ايه؟ منشأ الامر ايه؟ لما نرجع تاني لمنشأ النسيان، المشكله قلبيه، ذاك الفساد الذي في القلب او النفس، انه لا يرى نفسه الا النعمه، بل يرى نفسه يعني يستحق فوقها ولا يقدر النعمه حق قدره. بين الكبر والجهل، الكبر والجهل، البطر ده بيقوم على ساق الكبر، على ساق الجهل وساق رؤية النفس والكبر. حضر نفسه يعني حاجة يستحق واحدة مثلا. طب يا سيدي قول الحمد لله، يعني النهاردة على سبيل المثال أنا راجل فلوسي اللي في جيبي 50,000 جنيه، يعني أقول 50,000 دي أنا استحق بها عربية لامبورجيني، استحق بها مرسيدس بنز مثلا، استحق بها ايه؟ ده كتر خيرها اول لما تجيب لي عربيه مثلا فيات، ولا عربيه 32 مش عارف 32 ولا 28 توصلني الطريق. انا ما استحقش بقى اكتر من كده. هو بالضبط كده، انا واحد معايا فلوس، معايا اخلاق وصفات وامكانيات، ما استحقش بها الا ايه؟ الا ده. وانا بقول لنفسي لا، ده انا استحق اكتر من كده بكتير. ولذلك قلنا في حاجات برضو، فدول عندهم اشكال فيما يتعلق بالقسمه. القسمه زي ما قلنا بما فيها من عدل ورحمة، وما فيها من حكمة وعظمة. عدل ورحمة ونعمة وحكمة وعظمة، هو مش مستشعر اللي في القسمة ده أصلا. فهو بيتخيل بقى أن لا، ده أنا صنعت اسمتي، أنا كنت أستاهل أكتر من كده. طب سؤال، طب ممكن تكون قسمة الإنسان كده وفعلا هو دون ما يريد، ولما يشكر ربنا ويحاول يصلح فيه يحصل على حد فوق ما يريد؟ يمكن ربنا أراد لي أن أنا مثلا أجتهد على مراتي ففعلا تكون حد كويس فتبقى في ميزان حسناتي. فعلا ممكن تكون فعلا انا فوقها مثلا، ممكن تكون انت فوق زوجك كامرأة، بس اراد الله ليك انه يختبرك بيه ترتفع بيه ان انت فعلا تبقى في ميزان حسناتك. فالقسمة دايما على مقتضى العدل والرحمة والنعمة، وعلى مقتضى الحكمة والعظمة. تمام، مهم يعني. فده برضو عنده اشكال جهل في متعلق بالقسمة ومتعلق بنفسه، معرفة نفسه، عنده كبر. فهنا وقيل التبخت، وقيل قلة احتمال النعمة، وقيل الدهشو، الدهش مش هي ضبطها كده في السن العرب، الدهش، الدهش والحيرة، وأبطره أي أدهشه. وقيل البطر الطغيان في النعمة، وقيل هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية، يعني حاجة كده مش عجباه في حين أنها مش ليه. لا ماما وانا كل يوم هاخد ساندويتشات شاورما، انا عايزة بقى، حرام عليك انت عذبتيني، انا عايزة اخد ساندويتشات برجر زي سندوتشات الشاورما قليلة. ده يا بنتي في حد ما بياخدش سندوتشات اصلا؟ يا ابني في حد ما بي لا مفيش. دي هو كراهة الشيء من غير ان يستحق ليه الكراهة. ده بقى اشكال كبير جدا، وبعد تاني في البطل لازم اخبرنا من بعد ايه، بعد ان الاصل المتبطر ده في اغلب الاوقات بيتبطر على حاجات ما تستحقش انه يتبطر عليها. هي في الحقيقة هي نعم، وعند غيره نعم. زي كمان ده جميل جدا، وهو ايه؟ كراهة الشيء من غير ان يستحق الكراهية. فمثلا متبطر على ان مراته ايه؟ معرفش، مش حسك كده يعني افشى في نفسك، وما بتعديش تضحكي مع مش عارف اخواتي، وما بتعديش تعملي مش عارف ايه، ويفاجأ بقى باللي هي مش عارف بتعمل الكلام ده، يروح بقى واحد صاحبه يحكي له بقى، يقول له ده انا مش عارف مراتي مش عارف ايه مع اخواتي، وشكك في انها كذا مع اخوي. الله الله الله، يعني الحاجة الممدوحة فيها انها واحده مثلا حافظه للغيب في غيابه، او حافظه لغيبته، يبقى حاجه ممدوحه في المراه، حاجه ممدوحه في الراجل، والست تعتبرها ايه؟ لا ما تستحق الكراهيه. حاجه البنت ممدوح في ابوها ان هو ضبط لها امورها ومش عارف ايه ومخلي باله منها ومش سايب لها الحبل على الغارب، وتيجي ايه بتتبطر على دي. فالمعنى ده خطير برضو عند المتبطر ده، وده برضو مرتبط بجهله، اللي هو كراهية الشيء من غير أن يستحق الكراهية. فالمظاهر دي لازم تتحط كده، لازم عشان كل واحد يقيم نفسه، شوف نفسه فين، وناخد بالنا منها، عشان أول حاجة ما تظهر ولا نشوفها في حد، لأن ما هو إحنا محتاجينها صلاحا وإصلاحا. أنا دايما في الكلام ده بقول محتاجينه صلاحا وإصلاحا. صلاحا إن أنا نفسي أخد بالي من أي حاجة تظهر فيه، وإصلاحا أخد بالي من أي حاجة تظهر في حد بحبه، ولذلك فعلا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد بس صغار الانصار اللي هم قالوا مش عارف النبي مش عارف ايه مش عارف النبي اول ما شعر بالكلام ده عمل ايه؟ لا ما بفوتش الموقف، تعال تعال هنا، تعالوا انتوا بتعملوا ايه؟ لا 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 ما الكلام ده لا يفوت. لمجرد ان الصحابه جاءنا ذات انواط، كما لهم ذات انواط، لا 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 كنتوا ما عندكوش ذات انواط، دي نعمه كبيره كمان انتوا بتقولوا عايزين زيها. الله تعالوا تعالوا تعالوا، الحق اللي جاي لكم، الخير اللي جاي لكم، الامر من الله اكيد خير، انتوا جايين مش عارف ايه، تريدون ان تقولوا ما كانش جدع مجال للايه للكلام ده. ولذلك كان ده بعض الاخوه والاخوات او بعض الفضلاء والفضليات اللي هم ممكن بيعملوا معانا او بيحتكوا بينا في امور، او حتى بعض الدارسين والدارسات لما كان يظهر منهم سلوك كده في لون من البطر ده، فكان واحد يقول لك او احنا مش بنتبطر ولا حاجه. لا بتتبطري، بتتبطر انت اقل ما فيها، انت مش بتشكري يعني مجرد ان انت ما بتشكريش انت بتتبطري، يعني بدأتي رحلة البطر. يعني التقصير في الشكر هو بداية رحلة البطر، ان عدم استشعار الانسان لقدر النعمة دي ده بداية رحلة البطر اصلا. وقال الزجاج في لازلنا عند ابن منظور في السنة العرب يقول وقال الزجاج البطر الطغيان عند النعمة، وبطر الحق على قوله ان يطغى عند الحق اي يتكبر فلا يقبله، ماشي، وبطر النعمة بطرا فهو بطر لم يشكرها في تنزيل بطرت معيشته. طيب ده كده اغلب ما يتعلق بالبطر في ايه في لغة العرب. تمام كده، يبقى احنا حتى الان كده يعني حاولنا يعني نعمل ايه، نفهم بقى البطر ده فين واحكايته ومش عارف ايه وقصته ما يتعلق به. الموضوع ده خطير جدا وموضوع مهم جدا جدا، وموضوع صراحة ما ينبغي ان يفوت يعني. ولذلك احنا في هذا الاسبوع سنكتفي بهذا القدر من ان احنا وقفنا على المشكلة، حاولنا نعرف تعريف البطر، حاولنا نعرف حقيقة البطر، نغوص في نفس المتبطر، ونفهم علم نفس البطر او سيكولوجيا البطر، نفهم مراحله، ناخد بالنا من مظاهره، نشوف ما يدينه. تمام، كل ده كلام احنا كنا بنحاول نناقشه في النهاردة، التأصيل والتحليل والتعليل بفضل الله سبحانه وبحمده، يعني خطورته ويكفي بس الخسارة دي مصيبة كبيرة اصلا يعني. تمام، لكن بقى احنا محتاجين ما هو اهم، اللي هو بقى كل ده كده كأنه بين يدي الامر، بس محتاجين ما هو اهم عشان الحقيقة ما يتسلقش وياخد حقه، او يعني عشان ما يجيش بقى في الاخر تكون الناس اذهانها كلت يعني. فان شاء الله في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء ان شاء الله هنتكلم فيها بقى عن تناول الوحي لقضية البطر دي، كيف تناولها الوحي، وكده احنا عرفنا البطر في اللغة ايه وكلام ده كله، عايزين نشوف بقى تناول الوحي لقضية البطر، وهيكون بين عينينا واللي يشغلنا بصورة اساسية هو العلاج بتاع البطر، علاج البطر. المفترض ان شاء الله ان احنا هيكون عندنا آية بصورة اساسية هي اللي هننطلق منها، مش هقولها النهاردة، في الغالب هتكون اتعرفت يعني من خلال كلام النهاردة اللي كان مركز معايا يكون عارف الآية اللي احنا ان شاء الله هنتناولها ان شاء الله. اللي عارف الآية يقرأ كويس عنها، يقرأ عن تفسيرها، يقرأها في سياقها، سياقتها العامة يعني، يقراها في سياقها في صورتها حتى، او يقراها حتى بالصفحة اللي قبلها واللي بعدها. يعني هو البطر جاء في القرآن في موضعين بس، يشوف الموضعين دول وياخد يشوف الكلام كده، اللي ما عارفهاش حاول يفكر فيها ويعرفها، واعتقد انها ان شاء الله تكون سهلة ان حد يعرفها يعني بإذن الله، ويشوف العرض القرآني للأمر. البطر في السنة تقريبا يعني فيما أعلم لما بحثت كده ما جاش إلا في ثلاث مواضع بس، خلاص برضو ممكن نقراهم ونشوفهم، نشوف بعض شروحات بقى عليهم ونفكر بعقلية الحل إن إحنا إزاي هيكون الحل إن شاء الله، وده بإذن الله إن قدر الله اللقاء أو البقاء نتعرف عليه في المرة القادمة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الفقر، ونعوذ بك من شر فتنة الغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. ونسأل الله سبحانه وبحمده لا يحرمنا من هذه المجالس يعني التي يعني نحيا بها في رحاب كتاب الله سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر، تجلو حزنا تذهب هما، تصرف عنا كل الشر، تشفي صدرا تغفر ذنبا، تستفتح أبواب الخير، تستفتح أبواب الخير. فاذكر ربا قد أنزلها، قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالا، نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات. تسعد قلبي ترفع قدري تسعد قلبي ترفع قدري.